الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتابه تاريخ الأمم والملوك: أثناء حديثه عن وقعة الزاوية، قال أبو مخنف: حدثني سيف بن بشر العجلي عن المنخل بن حابس العبدي قال: لما دخل عبد الرحمن بن محمد كرمان تلقاه عمرو بن لقيط العبدي وكان عامله عليها، فهيأ له نزلا فنزل، فقال له شيخ من عبد القيس يقال له معقل: والله لقد بلغنا عنك يا ابن الأشعث أن قد كنت جبانا. فقال عبد الرحمن: والله ما جبنت، والله لقد دلفت الرجال بالرجال، ولففت الخيل بالخيل، ولقد قاتلت فارسا وقاتلت راجلا ومن هزمت، ولا تركت العرصة للقوم في موطن حتى لا أجد مقاتلا ولا أرى معي مقاتلا. لو سمحت يا سيدنا قرب التليفون شوية عشان الصوت واطي. بس
ماشي، حاضر.
يقول: ولا تركت العرصة للقوم حتى لا أجد مقاتلا ولا أرى حتى لا أجد مقاتلا ولا أرى مقاتلا، ولكني زاولت ملكا مؤجلا. ثم إنه مضى بمن معه حتى فوز في مفازة كرمان. قال أبو مخنف: فحدثني هشام بن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي قال: لما مضى ابن محمد في مفازة كرمان وأتبعه أهل الشام، دخل بعض أهل الشام قصرا في المفازة واتبعه أهل الشام، دخل بعض أهل الشام قصرا في المفازة، فإذا فيه كتاب قد كتبه بعض أهل الكوفة من شعر أبي جلدة أو أبي جلدة اليشكري، وهي قصيدة طويلة: أيا لهفا ويا حزنا جميعا، ويا حر الفؤاد لما لقينا، تركنا الدين والدنيا جميعا، وأسلمنا الحلائل والبنينا، فما كنا أناسا أهل دين، فنصبر في البلاء إذا ابتلينا، وما كنا أناسا أهل دنيا، فنمنعها ولو لم نرجو دينا، تركنا دورنا لطغام عك وأنباط القرى والأشعرين. ثم إن ابن محمد مضى حتى خرج على زرنج مدينة سجستان، وفيها رجل من بني تميم قد كان عبد الرحمن استعمله عليها، يقال له عبد الله بن عامر البعار من بني مجاشع بن دارم. فلما قدم عليه عبد الرحمن بن محمد منهزما، أغلق باب المدينة ومنعه دخولها، فأقام عليها عبد الرحمن أياما رجاء افتتاحها ودخولها. فلما رأى أنه لا يصل إليها خرج حتى أتى بستة، وقد كان استعمل عليها رجلا من بكر بن وائل يقال له عياض بن هميان أبو هشام بن عياض السدوسي، فاستقبله وقال له انزل، فجاء حتى نزل به. عثمان معنا؟
موجود يا سيدنا، وفتحت له.
عثمان،
وقال له انزل، فجاء حتى نزل به وانتظر حتى إذا غفل أصحاب عبد الرحمن وتفرقوا عنه وثب عليه فأوثقه وأراد أن يأمن بها عند الحجاج ويتخذ بها عنده مكانا. وقد كان رتبيل سمع بمقدم عبد الرحمن عليه. وقد كان رتبيل سمع بمقدم عبد الرحمن عليه فاستقبله في جنوده، فجاء رتبيل حتى أعطى ببسط ثم نزل وبعث إلى البكري: والله لئن آذيته بما يقضي عينه أو ضررته ببعض المضرة أو زأته حبلا من شعر لا أبرح العرصة حتى أستنزلك فأقتلك وجميع من معك ثم أسبي ضراريكم وأقسم بين الجند أموالكم. فأرسل إليه البكري أن أعطنا أمانا على أنفسنا وأموالنا ونحن ندفعه إليك. ونحن ندفعه إليك سالما وما كان له من مال موفرا. فصالحهم على ذلك وآمنهم، ففتحوا لابن الأشعث الباب وخلوا سبيله. فأتى رتبيل فقال له: إن هذا كان عاملي على هذه المدينة، وكنت حيث وليته وإثقابه مطمئنا. طيب، وكنت حيث كلام ذا وكنت حيث وليته واثقا به مطمئنا إليه، فغدر بي وركب مني ما قد رأيت فأذن لي في قتله. قال: قد آمنته وأكره أن أغدر به. قال: فأذن لي في دفعه ولهزه والتصغير به. قال: أما هذا فنعم. ففعل به عبد الرحمن بن محمد، ثم مضى حتى دخل من رتبيل بلاده، فأنزله رتبيل عنده وأكرمه وعظمه، وكان معه ناس من الفل كثير. ثم إن عظم الفلول وجماعة أصحاب عبد الرحمن ومن كان لا يرجو الأمان من الرؤوس والقادة الذين نصبوا للحجاج في كل موطن مع ابن الأشعث ولم يقبلوا أمان الحجاج في أول مرة وجهدوا عليه الجهد كله، أقبلوا في أثر ابن الأشعث وفي طلبه حتى سقطوا بسجستان، فكان بها منهم ممن تبعه من أهل سجستان وأهل البلد نحو من 60,000. ونزلوا على عبد الله بن عامر البعار فحصروه وكتبوا إلى عبد الرحمن يخبرونه بقدومهم وعددهم وجماعتهم، وهو عند رتبيل، وكان يصلي بهم عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. فكتبوا إليه أن أقبل إلينا لعلنا نسير إلى خراسان، فإن بها منا جندا عظيما، فلعلهم يبايعوننا على قتال أهل الشام، وهي بلاد واسعة عريضة وبها الرجال والحصون. فخرج إليهم عبد الرحمن بن محمد بمن معه، فحصروا عبد الله بن البعار حتى استنزلوه، فأمر به عبد الرحمن فضرب وعذب وحبس. وأقبل نحوهم عمرة بن تميم في أهل الشام، فقال أصحاب عبد الرحمن بن محمد لعبد الرحمن: اخرج علينا من سجستان فلندعها له ونأتي خراسان.
سيدنا السلام عليكم. شيخنا السلام عليكم.
ولو دخلتموها وجدتموه إليكم سريعا ولن يدع أهل الشام اتباعكم فأكره أن يجتمع عليكم أهل خراسان وأهل الشام وأخاف ألا تنالوا ما تطلبون وأخاف ألا تنالوا ما تطلبون فقالوا إنما أهل خراسان منا ونحن نرجو أن لو قد دخلناها أن يكون من يتبعنا منهم أكثر ممن يقاتلنا وهي أرض طويلة عريضة ننتحي فيها حيث شئنا ومكث حتى يهلك الله الحجاج أو عبد الملك أو نرى من رأينا فقال لهم عبد الرحمن سيروا على اسم الله فساروا حتى بلغوا هراء. اقرأ يا عثمان.
شيخنا السلام عليكم.
عليكم السلام.
أقرأ لحد حد من الإخوة مجهز؟
ما عثمان موجود افتح له.
مفتوح له يا شيخنا بس ظاهر ان هو في الطريق لسه.
بقول انا موجود اهو.
مفتوح له مايك مفتوح.
ها؟ لا مش مفتوح.
السلام الله عليكم شيخنا.
ايوه كده ماشي بارك الله فيك.
ما وقفت على الموضوع لم اسمع كده.
فساروا حتى بلغوا هرات فلم يشعروا بشيء حتى خرج من عسكره عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة القرشي في 2000 ففارق فأخذ طريقا سوى طريقين فلما أصبح ابن محمد قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. اقرأ عثمان. وصلت. أما بعد.
شيخ أنا قرأت من الأبيات.
ها؟
قرأت من الأبيات.
لا أبيات إيه؟
نعم شيخنا.
لا أبيات إيه أبيات؟
الأبيات بعد قول الواقف كان وقعت الزاوية بالبصرة المقربة سنة 83 الأبيات التي قال فيها حزنا حزنا جميعا وهي حزن القوات لما لقيها.
أي لها فن؟ لا قرأناها ده بعدها بصفحة. أما بعد فإني شهدتكم في هذه المواطن وليس فيها مشهد إلا أصبر لكم فيه نفسي حتى لا يبقى منكم فيه أحد فلما رأيت أنكم لا تقاتلون ولا تصبرون أتيت ملجأ ومأمنا فكنت فيه فجاءتني كتبكم بأن أقبل إلينا فإن قد
نعم شيخنا وقفت عن وبي إليه قال أما بعد فإني قد شهدتكم في هذه المواطن وليس فيها مشهد إلا أصبر لكم إلا أصبر حتى لا يبقى منكم فيه أحد فلما رأيت أنكم لا تقاتلون ولا تصبرون أتيت ملجأ ومأمنا فكنت فيه فجاءتني كتبكم بأن أقبل إلينا فإن قد اجتمعنا وأمرنا واحد لعلنا نقاتل عدونا فأتيتكم فرأيت أن أمضي إلى خراسان وزعمتم أنكم مجتمعون لي وأنكم لن تفرقوا عني ثم هذا عبيد الله بن عبد الرحمن قد صنع ما قد رأيتم فحسبي منكم يومي هذا فاصنعوا ما بدا لكم أما أنا فمنصرف إلى صاحب الذي أتيتكم من قبله فمن أحب منكم أن يتبعني فليتبعني ومن كره ذلك فليذهب حيث أحب في عياذ من الله فتفرقت منهم طائفة ونزلت معه طائفة وبقي عظم العسكر فوثبوا إلى عبد الرحمن بن العباس لما انصرف عبد الرحمن فبايعوه ثم مضى ابن محمد إلى رتبيل ومضوا هم إلى خراسان حتى انتهوا إلى هراء فلقوا بها الرقاد الأزدي من العتيق فقتلوه وسار إليهم يزيد بن المهلب وأما علي بن محمد المدائني فإنه ذكر عن المفضل بن محمد أن ابن الأشعث لما انهزم من مسكن مضى إلى كابل وأن عبيد الله بن عبد الرحمن بن سامرة أتى هراء فذم ابن الأشعث وعابه بفراره وأتى عبد الرحمن بن عباس سجستان فانضم إليه فل ابن الأشعث فصار إلى خراسان في جمع يقال في 20,000 فنزل هرات ولقوا الرقاد بن عبيد العتكي فقتلوه وكان مع عبد الرحمن بن عبد القيس عبد الرحمن بن المنذر بن جارود فأرسل إليه يزيد بن المهلب قد كان لك في البلاد متسعا ومن هو أكل مني حدا وأهون شوكة فارتحل إلى بلد ليس فيه سلطان فإني أكره قتالك وإن أحببت أن أمدك بمال لسفرك أعنتك به فأرسل إليه ما نزلنا هذه البلاد لمحاربة ولا لمقام ولكن أردنا أن نريح ثم نشخص إن شاء الله وليست بنا حاجة إلى ما عرفته فانصرف رسول يزيد إليه وأقبل الهاشمي على الجباية وبلغ يزيد فقال من أراد أن يريح ثم يجتاز لم يجب لم يجب الخراج، فتقدم المفضل في 4000 ويقال في 6000، ثم أتبعه في 4000 ووزن يزيد نفسه بسلاحه فكان 400 رطل، فقال ما أراني إلا قد ثقلت عن الحرب، أي فرس يحملني؟ ثم دعا بفرسه الكامل فركبه واستخلف على مروى خاله جديع بن يزيد، وصير طريقه على مروى الروذ، فأتى قبر أبيه فأقام عنده 3 أيام، وأعطى من معه 100 درهم 100 درهم، ثم أتى هرات فأرسل إلى الهاشمي قد أرحت وأسمنت وجبيت، فلك ما جبيت، وإن أردت زيادة زدناك فاخرج، فوالله ما أحب أن أقاتلك. قال فأبى إلا القتال، ومعه عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة، ودس الهاشمي إلى جند يزيد يمنيهم ويدعوهم إلى نفسه، فأخبر بعضهم يزيد فقال جل الأمر عن العتاب، أتغدى بهذا قبل أن يتعشى بي، فسار إليه حتى تدان العسكران وتأهبوا للقتال، وألقي ليزيد كرسي فقاعد عليه، وولى الحرب أخاه يفضل، فأقبل رجل من أصحاب الهاشمي وقال له خليد عينين من عبد القيس على ظهر فرسه، فرفع صوته فقال دعت يا يزيد ابن المهلب دعوة لها جزع ثم استهلت عيونها، ولو يسمع بتاع النداء أجابها، بصم القنا والبيض تلقى جفونها، وقد فر أشراف العراق وغادروا بها بقرا للحين جما قرونها. وأراد أن يحض يزيد فسكت يزيد طويلا حتى ظن الناس أن الشعر قد حركه، ثم قال لرجل النادي وأسمعهم جشموهم ذلك، فقال خليد لبئس المنادي والمنوه باسمه، تناديه أبكار العراق وعونها، يزيد إذا يدعى ليوم حفيظة ولا يمنع السوءات إلا حصونها، فإني أراه عن قريب بنفسه يدان كما قد كان قبل يدينها، فلا حرة تبكيه لكن نوائح تبكي عليه البغض منها وجونها. فقال يزيد المفضل قدم خيلك، فتقدم بها وتهايدوا، فلم يكن بينهم كبير قتال حتى تفرق الناس عن عبد الرحمن، وصبرت معه طائفة من أهل الحفاظ، وصبر معه العبديون، وحمل سعد بن نجد القردوسي على حليس الشيباني وهو أمام عبد الرحمن فطعنه حليس فأذراه عن فرسه وحماه أصحابه، وكثرهم الناس فانكشفوا، فأمر يزيد بالكف عن اتباعهم، وأخذوا ما كان في عسكرهم وأسروا منهم أسرى، فولى يزيد عطاء بن أبي السائب العسكري وأمر بضم ما كان فيه، فأصابوا 13 امرأة فأتوا بهن يزيد فدفعهن إلى مرة بن عطاء بن أبي السائب فحملهن إلى الطبسين، ثم حملهن إلى العراق، وقال يزيد لسعد بن نجد من طعنك؟ قال حليس الشيباني، وأنا والله راجلا أشد منه وهو فارس. قال فبلغ حليسا فقال كذب والله، لأنا أشد منه فارسا وراجلا. وهرب عبد الرحمن بن منذر بن بشر بن حارثة فصار إلى موسى بن عبد الله بن خازم، قال فكان في الأسرى محمد بن سعد بن أبي وقاص وعمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر وعياش بن الأسود بن عوف الزهري وهرقاب بن معيم بن الخعقاع بن معبد بن زرارة وفيروز حسين وأبو العج مولى عبيد الله بن معمر ورجل من آل أبي عقيل وسوار بن مروان ورجل من آل أبي عقيل وسوار بن مروان وعبد الرحمن بن طلحة بن عبد الله بن خلف وعبد الله بن فضالة السهراني، ولحق الهاشمي بالسند وأتى ابن سمرة مر، ثم انصرف يزيد إلى مروى وبعث بالأسرى إلى الحجاج مع سمرة بن نخف بن أبي ضفرة، وخلى عن ابن طلحة وعبد الله بن فضالة، وسعى قوم بعبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة فأخذه يزيد فحبسه. وأما هشام فإنه ذكر أنه حدثه القاسم بن محمد الحضرمي عن حفص بن عمرو بن قبيصة عن رجل من بني حنيفة يقال له جابر بن عمارة أن يزيد بن المهلب حبس عنده عبد الرحمن بن طلحة وآمنه، وكان الطلحي قد آل على يمين ألا يرى يزيد بن المهلب في موقف إلا أتاه حتى يقبل يده شكرا لما أبله. قال وقال محمد بن سعد بن أبي وقاص ليزيد أسألك بدعوة أبي لأبيك فخلى سبيله، ولقول محمد بن سعد ليزيد أسألك بدعوة أبي لأبيك حديث فيه بعض الطول. قال هشام حدثني أبو مخنف قال حدثني هشام بن أيوب ابن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي أنه قال بعث يزيد المهلب ببقية الأسرى إلى الحجاج بن يوسف بعمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر فقال أنت صاحب شرطة عبد الرحمن، فقال أصلح الله الأمير، كانت فتنة شاملت البر والفاجر فدخلنا فيها، فقد أمكنك الله منا، فإن عفوت فبحلمك وفضلك، وإن عقبت عاقبت ظلمة مذنبين. فقال الحجاج أما قولك إنما شاملت البر والفاجر فكذبت، ولكنها شاملت الفجار وعوفي منها الأبرار، وأما اعترافك بذنبك فعسى أن ينفعك فعزل. ورجى الناس له العافية حتى قدم به القام بن نعيم فقال له الحجاج: أخبرني عنك ما رجوت من اتباع عبد الرحمن بن محمد، أرجوت أن يكون خليفة؟ قال: نعم رجوت ذلك، وطمعت أن ينزلني منزلتك من عبد الملك. قال: فغاضب الحجاج وقال: اضربوا عنقه فقتل. قال: ونظر إلى موسى بن عمر بن عبيد الله بن معمر وقد نحي عنه، فقال: اضربوا عنقه. وقتل بقيتهم، وقد كان آمن عمرو بن أبي قرة الكندية ثم الحجرية وهو شريف وله بيت قديم، فقال: يا عمرو، كنت تفضي إلي وتحدثني أنك ترغب عن ابن الأشعث وعن الأشعث قبله، ثم تبيت عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، والله ما بك عن اتباعهم رغبة ولا نعمة، ولا نعمة عين لك ولا كرامة. قال: وقد كان الحجاج حين هزم الناس بالجماجم نادى مناديه: من لاحق بقتيبة بن مسلم بالري فهو أمانه. فلاحق ناس كثير بقتيبة، وكان في من لاحق به عامر الشعبي، فذكر الحجاج الشعبي يوما فقال: أينه وما فعل؟ فقال له يزيد بن أبي مسلم: بلغني أيها الأمير أنه لاحق بقتيبة بن مسلم بالري. قال: فابعث إليه فلنؤت به. فكتب الحجاج إلى قتيبة: أما بعد، فابعث إلي بالشعبي حين تنظر في كتابي هذا، والسلام عليك. فسرح إليه. قال أبو مخلف: فحدثني السري بن إسماعيل عن الشعبي أنه قال: كنت لابن أبي مسلم صديقا، فلما قدم بي على الحجاج لقيت ابن أبي مسلم فقلت: أشر علي. قال: ما أدري ما أشير به عليك غير أن أعتذر ما استطعت من عذر. وأشار بمثل ذلك علي نصحائي وإخواني، فلما دخلت عليه رأيت والله غير ما رأوا لي، فسلمت عليه بالإمرة، ثم قلت: أيها الأمير، إن الناس قد أمروني أن أعتذر إليك بغير ما يعلم الله أنه الحق، وإيم الله لا أقول في هذا المقام إلا حقا، قد والله سودنا عليك وحرضنا وجهدنا عليك كل الجهد، فما كنا بالأقوياء الفجرة ولا الأتقياء البررة، ولقد نصرك الله علينا وأظفرك بنا، فإن سطوت فبذنوبنا وما جرت إليه أيدينا، وإن عفوت عنا فبحلمك وبعد الحجة لك علينا. فقال له الحجاج: أنت والله أحب إلي قولا مما يدخل علي يقطر سيفه من دمائنا ثم يقول: ما فعلت ولا شهدت، قد أمنت عندنا يا شعبي فانصرف. قال: فانصرفت، فلما مشيت قليلا قال: هلما يا شعبي. قال: فأوجل لذلك قلبي، ثم ذكرت قوله: وقد أمنت يا شعبي، فاطمأنت نفسي. قال: كيف وجدت الناس يا شعبي بعدنا؟ قال: وكان لي مكرما، فقلت: أصلح الله الأمير، اكتحلت والله بعدك السهر، واستوعرت الجناب، واستحلست الخوف، وفقدت صالح الإخوان، ولم أجد من الأمير خلفا. قال: انصرف يا شعبي. فانصرف. قال أبو مخنف: قال خالد بن قطن الحارثي: أتي الحجاج بالأعشى، أعشى همدان، فقال: إيه يا عدو الله، أنشدني قولك بين الأشج وبين قيس، أنفذ بيتك. قال: بل أنشدك ما قلت لك. قال: بل أنشدني هذه. فأنشده: أبى الله إلا أن يتمم نوره ويطفئ نور الفاسقين فيخمد، ويظهر أهل الحق في كل موطن، ويعدل وقع السيف من كان أصيد، وينزل ذلا بالعراق وأهله لما نقضوا العهد الوثيق المؤكد، وما أحدث من بدعة وعظيمة من القول لم تصعد إلى الله مصعدا، وما نكثوا من بيعة بعد بيعة إذا ضمنوها اليوم خاسوا بها غدا، وجبنا حشاه ربهم في قلوبهم، فما يقربون الناس إلا تهددا، فلا صدق في قول ولا صبر عندهم، ولكن فخرا فيهم وتزيدا، فكيف رأيت الله فرق جمعهم ومزقهم عرض البلاد وشردا، فقتلاهم قتلى ضلال وفتنة، وحيهم أمسى ذليلا مطردا، ولما زحفنا لابن يوسف غدوة وأبرق منا العارضان وأرعدا، قطعنا إليه الخندقين، وإنما قطعنا وأفضينا إلى الموت مرصدا، فكافحنا الحجاج دون صفوفنا كفاحا ولم يضرب لذلك موعدا، بصف كأن البرق في حجراته إذا ما تجلى بيضه وتوقد، دلفنا إليه في صفوف كأنها جبال شرورا لو تعان فتنهدا، فما لبث الحجاج أن سل سيفه علينا فولى جمعنا وتبددا، وما زاحف الحجاج إلا رأيته معانا ملقى للفتوح معودا، وإن ابن عباس لفي مرج حنة نشبهها قطعا من الليل أسودا، فما شرعوا رمحا ولا جردوا له، ألا ربما لاقى الجبان فجردا، وكرت علينا خيل سفيان كرة بفرسانها والسمهري مقصدا، وسفيان يهديها كأن لواءه من الطعن سند بات بالصبغ مجسدا، كهول ومرد من قضاعة حوله مساعير أبطال إذا النكس عردا، إذا قال شدوا شدة حملوا معه، فأنهل خرصان الرماح وأورد جنود أمير المؤمنين وخيله وسلطانه أمسى عزيزا مؤيدا، فيهنى أمير المؤمنين ظهوره على أمة كانوا بغاة وحسدا نزوا يشتكون البغي من أمرائهم وكانوا هم أبغى البغاة وأعندا وجدنا بني مروان خير أئمة وأفضل هذه الناس حلما وسوددا وخير قريش في قريش أرومة وأكرمهم إلا النبي محمد إذا ما تدب عليه الصلاة والسلام إذا ما تدبرنا عواقب أمره وجدنا أمير المؤمنين مسددا سيغلب قوم غالبوا الله جهرة وإن كا يدوه كان أقوى وأكيدا كذاك يضل الله من كان قلبه مريضا ومن والى النفاق وألحدا فقد تركوا الأهلين والمال خلفهم وبيضا عليهن الجلابيب خردا ينادينهم مستعبرات إليهم ويذرين دمعا في الخدود وإثمدا فإلا تناولهن منك برحمة يكن سبايا والبعولة أعبدا أنكثا وعصيانا وغدرا وذلة أهان الإله من أهان وأبعد لقد شام المصرين فرخ محمد بحق وما لاقى من الطير أسعدا كما شام الله النجير وأهله بجد له قد كان أشقى وأنكذا فقال أهل الشام أحسن أصلح الله الأمير فقال الحجاج لا لم يحسن إنكم لا تدرون ما أراد بها ثم قال يا عدو الله إن لسنا نحمدك على هذا القول إنما قلت تأسفا ألا يكون ظاهرا وظافرا وتحريضا لأصحابك علينا وليس عن هذا سألناك أنفذ لنا قولك بين الأشج وبين قيس بازق فأنفذها فلما قال بخ لوالده وللمولود قال الحجاج لا والله لا تبخبخ بعدها لأحد أبدا فقدمه فضرب عنقه قال وقد ذكر من أمر هؤلاء الأسرى الذين أسرهم يزيد بن المهلب ووجههم إلى الحجاج ومن فلول بن أشعث الذين انهزموا يوم مسك أمر غير ما ذكره أبو مشنف عن أصحابه والذي ذكر عنه من ذلك أنه لما انهزم بن أشعث مضى هؤلاء مع سائر الفل إلى الري وقد غلب عليها عمر بن أبي الصلت بن كنارة مولى بن نصر بن معاوية مولى بني نصر بن معاوية وكان من أفرس الناس فانضموا إليه فأقبل قتيبة بن مسلم إلى الري من قبل الحجاج وقد ولاه عليها فقال النفر الذين ذكرت أن يزيد بن المهلب وجههم إلى الحجاج المقيدين وسائر فل بن الأشعث الذين صاروا إلى الري لعمر بن أبي الصلت نوليك أمرنا وتحارب بنا قتيبة فشاور عمر أباه أبا الصلت فقال له أبوه والله يا بني ما كنت أبالي إذا سار هؤلاء تحت لوائك أن تقتل من غد فعقد لواءه وسار فهزم وهزم أصحابه وانكشفوا إلى سجستان واجتمعت بها الفلول وكتبوا إلى عبد الرحمن بن محمد وهو عند رتبيل ثم كان من أمرهم وأمر يزيد بن المهلب ما قد ذكرته قال وذكر أبو عبيدة أن يزيد لما أراد أن يوجه الأسرى إلى الحجاج قال له أخوه حبيب بأي وجه تنظر إلى اليمانية وقد بعث ابن طلحة فقال يزيد هو الحجاج ولا يتعرض له قال وطن نفسك على العزل ولا ترسل به فإن له عندنا بلاء قال وما بلاؤه قال لزم المهلب في مسجد الجماعة بمائتي ألف فأداها طلحة عنه فأطلقه أرسل بالباقين فقال الفرزدق وجد ابن طلحة يوم لاقى قومه قحطان يوم هرات خيرا معشري وقيل إن الحجاج لما أتي بهؤلاء الأسرى من عند يزيد بن المهلب قال لحاجبه إذا دعوتك بسيدهم فأتني بفيروز فأبرز سريره وهو حينئذ بواسط القصب قبل أن تبنى مدينة واسط ثم قال لحاجبه جئني بسيدهم فقال لفيروز قم فقال الحجاج أبا عثمان ما أخرجك مع هؤلاء فوالله ما لحمك من لحومهم ولا دمك من دمائهم قال فتنة عمت الناس فكنا فيها قال اكتب إلى قال اكتب لي أموالك قال ثم ماذا قال اكتبها أول قال ثم أنا آمن على دمي قال اكتبها ثم أنظر قال اكتب يا غلام ألف 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 ألفي ألف 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 ألفي ألف فذكر مالا كثيرا فقال الحجاج أين هذه الأموال قال عندي قال فأدها قال وأنا آمن على دمي قال والله لا تؤدي إنها ثم لأقتلنك قال والله لا تجمع مالي ودمي فقال الحجاج للحاج بنحه فنحها ثم قال أتني بمحمد بن سعد بن أبي وقاص فدعاه فقال له الحجاج إيها يا ظل الشيطان أعظم الناس إيها وكبرى تأبى بيعة يزيد بن معاوية وتشبه بحسين وابن عمر ثم فرت مؤذنا لابنك نار عبد بني نصر يعني عمر بن أبي الصلت وجعل يضرب بعود في يده رأسه حتى أدمى فقال له محمد أيها الرجل ملكت فأسجح فكف يده فقال إن رأيت أن تكتب إلى أمير المؤمنين فإن جاءك عفو كنت شريكا في ذلك محمودا وإن جاءك غير ذلك كنت قد أعذرت فأطرق مليا ثم قال اضرب عنقه فضربت عنق ثم دعا أبي عمر بن موسى فقال يا عبد المرأة أتقوم بالعمود على رأس ابن الحائك وتشرب معه الشراب في حمام فارس وتقول المقالة التي قلت أين الفرزدق قم فأنشده ما قلت فيه فأنشده وخضبت أيرك للزناء ولم تكن يوم الهياج لتخضب الأبطال فقال أما والله لقد رفعته عن عقائد نسائك ثم أمر بضرب عنقه ثم دعا ابن عبيد الله ابن عبد الرحمن بن سمرة فإذا غلام حدث فقال أصلح الله الأمير ما لي ذنب إنما كنت غلاما صغيرا مع أبي وأمي لا أمر لي ولا نهي وكنت معهما حيث كان فقال وكانت أمك مع أبيك في هذه الفتن كلها قال نعم قال على أبيك لعنة الله ثم دعا به القائم بن معين فقال اجعل ابن الأشعث ما طلب ما الذي أملت أنت منه قال أملت أن يملك فيوليني العراق كما
وليت أبيك الحروب دي كلها الله المستعان
قال أملت أن يملك فيوليني العراق كما وليت الملك قال قم يا حوشب فاضرب عنقه فقام إليه فقال له لقام يا ابن لقيطة أتنكأ القرح فضرب عنقه ثم أوتي بعبد الله بن عامر فلما قام بين يديه قال لا رأت عيناك يا حجاج الجنة إن أقلت ابن المهلب بما صنع قال وما صنع قال لأنه كاس إلى في إطلاق أسرته وقاد نحوك في أغلالها مضرا وقى بقومك ورد الموت أسرته وكان قومك أدنى عنده خطرا فأطرق الحجاج مليا ووقرت في قلبه وقال وما أنت وذاك اضرب عنقه فضربت عنقه ولم تزل في نفس الحجاج حتى عزل يزيد عن خراسان وحبسه ثم أمر بفيروز فعذب فكان فيما عذب به أن كان يشد عليه القصب الفارسي المشقوق ثم يجر عليه حتى يخرق جسده ثم ينضح عليه الخل والملح فلما أحس بالموت قال لصاحب العذاب إن الناس لا يشكون أني قد قتلت ولي ودائع وأموال عند الناس لا تؤدى إليكم أبدا فأظهروني للناس ليعلموا أني حي فيؤدوا الماء فأعلم الحجاج فقال أظهروه فأخرج إلى باب المدينة فصاحف الناس من عرفني فقد عرفني ومن أنكرني فأنا فيروز حصيب إن لي عند أقوام مالا فمن كان لي عنده شيء فهو له وهو منه في حل فلا يؤدين منه أحد درهما ليبلغ الشاهد الغائب فأمر به الحجاج فقتل وكان ذلك مما روى الوليد بن هشام بن قحذة من عن أهل بكر النهدى قال وذكر ضمرة بن ربيعة عن أبي شوذب أن عمال الحجاج كتبوا إليه إن الخراج قد انكسر وإن أهل الذمة قد أسلموا ولحقوا الأنصار
الحجاجي
أن عمال الحجاج كتبوا إليه إن الخراج قد انكسر وإن أهل الذمة قد أسلموا ولحقوا بالأنصار فكتب إلى البصرة وغيرها أن من كان له أصل في قرية فليخرج إليها فخرج الناس فعسكروا فجعلوا يبكون وينادون يا محمداه يا محمدا وجعلوا لا يدرون أين يذهبون عندنا بياض شيخ فجعل قراء أهل البصرة
لا يدرون
أسمعي وجعلوا لا يدرون أين يذهبون فجعل قراء أهل البصرة يخرجون إليهم متقنعين فيبكون لما يسمعون منهم ويرون قال فقدم ابن الأشعث على تفيئة ذلك واستبصر قراء أهل البصرة في قتال الحجاج مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وذكر عن ضمرة بن ربيعة عن الشيباني قال قتل الحجاج يوم بالزاوية 11,000 ما استحي منهم إلا واحدا كان ابنه في كتاب الحجاج فقال له أتحب أن نعفو لك عن أبيك قال نعم فتركه لابنه
وإنهم حمام 11,000 في يوم واحد ده والحمام الواحد ما يذبحهمش
هيجيبهم منين
ولو جابهم يلحق يقتلهم ازاي دول يلحق يذبحهم ازاي
قال ما استحي منهم الا واحد كان ابنه في كتاب الحجاج فقال له وتحب ان نعفو لك عن ابيك قال نعم تركه لابنه وانه اتبعه للامان أمر مناديا فنادى عند الهزيمة ألا لا أمان لفلان ولا فلان فسمى رجالا من أولئك الأشراف ولم يقل الناس آمنون فقالت العامة قد آمن الناس كلهم إلا هؤلاء النفر فأقبلوا إلى حجرته فلما اجتمعوا أمرهم بوضع أسلحتهم ثم قال لآمرن بكم اليوم رجلا ليس بينكم وبينه قرابة، فأمر بهم عمارة بن تميم اللخمي فقربهم فقتلهم. وروي عن النضر بن حميد عن هشام بن حسان أنه قال بلغ ما قتل الحجاج صبرا 120 أو 130 ألفا. قال وقد ذكر في هزيمة بن الأشعث بمسكن قول غير الذي ذكره أبو مخنف، والذي ذكر من ذلك أن ابن الأشعث والحجاج اجتمع بمسكن من أرض أبز قباد، فكان عسكر ابن الأشعث على نهر يدعى بمسكن خداش مؤخر النهر نهر تيرة، ونزل الحجاج على نهر أفريد والعسكران جميعا بين دجلة والسيب والكرخ فاقتتلوا شهرا وقيل دون ذلك، ولم يكن الحجاج يعرف إليهم طريقا إلا الطريق الذي يلتقون فيه، فأتي بشيخ كان راعيا يدعى زورقا فدله على طريق من وراء الكرخ طوله ستة فراسخ في أجمة وضحضاح من الماء، فانتخب 4000 من جلة أهل الشام وقال لقائدهم ليكن هذا العد أمامك، وهذا 4000 درهم معك، فإن أقامك على عسكرهم فادفع المال إليه، وإن كان كاذبا فاضرب عنقه، فإن رأيتهم فاحمل عليهم في من معك، وليكن شعاركم يا حجاج يا حجاج. فانطلق القائد صلاة العصر والتقى عسكر الحجاج وعسكر ابن الأشعث، حين فصل القائد بمن معه وذلك مع صلاة العصر فاقتتلوا إلى الليل، فانكشف الحجاج حتى عبر السيبة وكان قد عقده، ودخل ابن الأشعث عسكره فانتهب ما فيه، فقيل له لو اتبعته، فقال قد تعبنا ونصبنا، فراجع إلى عسكره فألقى أصحابه السلاح وباتوا آمنين في أنفسهم لهم الظفر، وهجم القوم عليهم نصف الليل يصيحون بشعارهم، فجعل الرجل من أصحاب ابن الأشعث لا يدري أين يتوجه، دجيل عن يساره ودجلة أمامه ولها جرف منكر، فكان من غرق أكثر ممن قتل، وسمع الحجاج الصوت فعبر السيب إلى عسكره، ثم وجه خيله إلى القوم، فالتقى العسكران على عسكر ابن الأشعث وانحاز في 300، فمضى على شاطئ دجلة حتى أتى دجيلا فعبره في السفن، وعقروا دوابهم وانحدروا في السفن إلى البصرة، ودخل الحجاج عسكره فانتهب ما فيه، وجعل يقتل من وجد حتى قتل 4000، فيقال إن في من قتل عبد الله بن شداد بن الهاد، وقتل فيهم بسقام بن مسقلة بن هبيرة وعمر بن ضبيعة الرقشي وبشر بن المنذر بن جارود والحكم بن مخرمة العبديين وبكير بن ربيعة بن فروان الضبي، فأتي الحجاج برؤوسهم على ترس، فجعل ينظر إلى رأس بسقام وتمثل إذا مررت بوادي حية ذكر فاذهب ودعني أقاسي حية الوادي، ثم نظر إلى رأس بكير فقال ما ألقى هذا الشقي مع هؤلاء، خذ مدنه يا غلام فألقه عنهم، ثم قال ضع هذا الترس بين يدي مسمع بن مالك بن مسمع، فوضع بين يديه فبكى، فقال له الحجاج ما أبكاك أحزنا عليهم؟ قال بل جزعا لهم من النار. سبحان الله. قال وفي هذه السنة بنى الحجاج واسطا، وكان سوء بنائه ذلك فيما ذكر أن الحجاج ضرب البعث على أهل الكوفة إلى خراسان، فأسكروا بحمام عمر، وكان فتى من أهل الكوفة من بني أسد حديث عهد بعرس بابنة عم الله، انصرف من العسكري إلى ابنة عمه ليلا، فطرق الباب طارق ودقه دقا شديدا، فإذا سكران من أهل الشام، فقالت للرجل ابنة عمه لقد لقينا من هذا الشامي شرا يفعل بنا كل ليلة ما ترى، يريد المكروه، وقد شكوته إلى مشيخة أصحابه وعرفوا ذلك، فقال أذنوا له، ففعلوا، فأغلق الباب، وقد كانت المرأة نجدت منزلها وطيبته، فقال الشامي قد أنا لكم، فاستقنأه الأسدي فأندر رأسه، فلما أذن بالفجر خرج الرجل إلى العسكري وقال لمرأته إذا صليت الفجر فابعثي إلى الشاميين أن أخرجوا صاحبكم فسيأتون بك الحجاج فاصدقيه الخبر على وجهه، ففعلت، ورفع القتيل إلى الحجاج وأدخلت المرأة عليه وعنده عنبسة بن سعيد على سريره، فقال لها ما خطبك؟ فأخبرته فقال صدقتني، ثم قال لولاة الشامي ادفنوا صاحبكم فإنه قتيل الله إلى النار لا قود له ولا عقل، ثم نادى مناديه لا ينزلن أحد على أحد، واخرجوا فعسكروا وبعث روادا يرتادون له منزلا، وأمعن حتى نزل أطراف كسكرا، فبينه هو في موضع واسط إذا راهب قد أقبل على حمار له وعبر دجلة، فلما كان في موضع واسط تفاجت الأتان فبالت، فنزل الراهب فاحتفر ذلك البول ثم احتمله فرمى به في دجلة، وذلك بعين الحجاج، فقال علي به، فأتي به فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال نجد في كتبنا أنه يبنى في هذا الموضع مسجد يعبد الله عز وجل يعبد الله فيه ما دام في الأرض أحد يوحده، فاختط الحجاج مدينة واسطة وبنى المسجد في ذلك الموضع. قال في هذه السنة عزل عبد الملك فيما قال الواقدي عن المدينة أبان ابن عثمان واستعمل عليها هشام بن إسماعيل المخزومي وحج بالناس في هذه السنة. هشام بن إسماعيل حدثني بذلك أحمد بن ثابت عمن حدثه عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر قال وكان العمال في هذه السنة على الأمصار سوى المدينة هم العمال الذين كانوا عليها في السنة التي قبلها، وأما المدينة فقد ذكرنا من كان عليها فيها. قال ثم دخلت سنة 84 ذكر ما كان فيها من الأحداث، ففيها كانت غزوة عبد الله بن عبد ففيها كانت غزوة عبد الله بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان الروم، ففتح فيها المصيصة كذلك ذكر الواقدي. قال وفيها قتل الحجاج أيوب بن القري ابن القرية وكان ممن كان مع ابن الأشعث، وكان سبب قتله إياه فيما ذكر أنه كان يدخل على حوشب بن يزيد بعد انصرافه من دير الجماجم، وحوشب على الكوفة عامل للحجاج، فيقول حوشب انظروا إلى هذا الواقف معي، وغدا أو بعد غد يأتي كتاب من الأمير لا أستطيع إلا نفاذه. فبينه هو ذات يوم واقف إذا أتاه كتاب من الحجاج أما بعد فإنك قد صرت كهفا لمنافق أهل العراق ومأوى، إذا نظرت في كتاب هذا فبعث إلي بابن القرية مشدودة يداه إلى عنقه مع ثقة من قبلك. فلما قرأ حوشب الكتاب رمى به إليه فقرأه فقال سمعا وطاعة، فبعث به إلى الحجاج موثقا. فلما دخل الحجاج قال له يا ابن القرية ما أعددت لهذا الموقف؟ قال أصلح الله الأمير، ثلاثة حروف كأنهن ركب الوقوف، دنيا وآخرة ومعروف. قال اخرج ما مما قلت. قال أفعل، أما الدنيا فمال حاضر يأكل منه البر والفاجر، وأما الآخرة فميزان عاد ومشهد ليس فيه باطل، وأما المعروف فإن كان علي اعترفت وإن كان لي اغترفت. قال إما لا فاعترف بالسيف إذا وقع بك. قال أصلح الله الأمير، أقلني عثرتي وأسغني ريقي، فإنه ليس جواد إلا له كبوة ولا شجاع إلا له هبوة. قال الحجاج كلا والله لا أرينك جهنم. قال فأرحني فإني أجد حرها. قال قدمه يا حرسي فاضرب عنقه. فلما نظر إليه الحجاج يتشحط في دمه قال لو كنا تركنا ابن القرية حتى نسمع من كلامه، ثم أمر به فأخرج فرمي به. قال هشام قال عوانة حين منع الحجاج من الكلام ابن القرية قال له ابن القرية أما والله لو كنت أنا وأنت على السواء لسكننا جميعا أو لألفيت منيعة. وفي هذه السنة فتح يزيد بن المهلب قلعة نيزك بباب غيث ذكر سبب فتحه إياها. قال ذكر علي بن محمد عن المفضل بن محمد قال كان نيزك ينزل بقلعة باب غيث، فتحين يزيد غزوه ووضع عليه العيون فبلغه خروجه، فخلفه يزيد إليها وبلغ نيزك فرجع، فصالحه على أن يدفع إليه ما في القلعة من الخزائن ويرتحل عنها بعياله. فقال كعب بن معدان الأشقري وباب غيث التي من حل ذروتها عز الملوك فإن شاء جار أو ظلم فإن شاء جار أو ظلم
عز الملوك فإن شاء جار أو ظلم.
قال وباب غيث التي من حل ذروتها عز الملوك فإن شاء جار أو ظلم، منيعة لم يكدها قبله ملك إلا إذا واجهت جيشا له وجما، تخال نيرانها من بعد من منظرها بعض النجوم إذا ما ليلها عتما، لما أطاف بها ضاقت صدورهم حتى أقروا له بالحكم فاحتكما، فذل ساكنها من بعد عزته يعطي الجزى عارفا بالذل مهتضما، وبعد ذلك أياما نعددها وقبلها ما كشفت الكرب والظلم، أعطاك ذاك ولي الرزق يقسمه بين الخلائق والمحروم من حرما، يداك إحداهما تسقي العدو بها سما وأخرى نداها لم يزل ديما، فهل كسيب يزيد أو كنائله إلا الفرات وإلا النيل حين طما، ليس بأجود منه حين مدهما إذ يعلوان حداب الأرض والأكما. وقال ثنائي على حي العتيك بأنها كرام مقاريها كرام نصابها، إذا عقدوا للجار حل بنجوة عزيز مراقيها منيع هضابها، نفى نيزكا عن باذ غيسى ونيزك بمنزله اعيا الملوك اغتصاب بمنزله اعيا الملوك اغتصابها محلقه دون السماء كانها غمامه صيف زل عنها سحابها ولا يبلغ الاروي شماريخها العلا ولا الطير الا نسبها وعقابها
ولا يبلغ الاروى شماريخها
نعم ولا يبلغ الأروى شماريخها العلا ولا الطير إلا نسرها وعقابها وما خوفت بالذئب ولدان أهلها ولا نبحت إلا النجوم كلابها تمنيت أن ألقى العتيك ذوي النهى مسلطة تحمى بملك ركابها كما يتمنى صاحب الحرث أعطشت مزارعه غيثا غزيرا ربابها فأسقى بعد اليأس حتى تحيرت جداولها ريا وعب عبابها لقد جمع الله النوى وتشعبت شعوب من الآفاق شتى مآبها قال وكان نيزك يعظم القلعة إذا رآها سجد لها وكتب يزيد بن المهلب إلى الحجاج بالفتح وكانت كتب يزيد إلى الحجاج يكتبها يحيى بن يعمر العدواني وكان حليفا لهذيل فكتب إنا لقينا العدو فمنحنا الله أكتافهم فقتلنا طائفة وأسرنا طائفة ولحقت طائفة برؤوس الجبال وعراعر الأودية وأهضام الغيطان وأثناء الأنهار فقال الحجاج من يكتب ليزيد فقيل يحيى بن يعمر فكتب إلى يزيد فحمله على البريد فقدم عليه أفصح الناس فقال له أين ولدت قال بالأهواز قال فهذه فصاحة قال حفظت كلام أبي قال حفظت كلام أبي وكان فصيحا قال من هناك فأخبرني هل ينحن عنبسة بن سعيد قال نعم كثيرا قال ففلان قال نعم قال فأخبرني عني ألحن قال نعم تلحن لحنا خفيا تزيد حرفا وتنقص حرفا وتجعل أن في موضع إن وإن في موضع أن قال قد أجلتك ثلاثا فإن أجدك بعد ثلاث بأرض العراق قتلتك فرجع إلى خراسان وحج بالناس في هذه السنة هشام بن إسماعيل المخزومي كذلك حدثني أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر وكانت عمال الأمصار في هذه السنة عمالها الذين سميت قبل في سنة 83 قال ثم دخلت سنة 85 ذكر ما كان فيها من الأحداث قال ففيها كان هلاك عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ذكر السبب الذي به هلك وكيف كان قال ذكر هشام بن محمد عن أبي مخنف أنه قال لما انصرف ابن الأشعث من هرات راجعا إلى رتبيل كان معه رجل من أود يقال له علقمة بن عمرو فقال له ما أريد أن أدخل عليك أن أدخل معك فقال له عبد الرحمن لما قال لأني أتخوف عليك وعلى من معك والله لك أني بكتاب الحجاج قد جاء فوقع إلى رتويل يرغبه ويرهب فإذا هو قد باعث بك سلما أو قتلكم ولكن ها هنا 500 قد تبايعنا على ولكن ها هنا 500 قد تبايعنا على أن ندخل مدينة فنتحصن فيها ونقاتل حتى نعطى أمانا أو نموت كراما فقال له عبد الرحمن أما لو دخلت معي لأسيتك وأكرمتك فأبى عليه علقمة ودخل عبد الرحمن ابن محمد إلى رتبيل وخرج هؤلاء الخمسمائة فبعثوا عليهم موجودا النضري وأقاموا حتى قدم عليهم عمارة بن تميم اللخمي فحصرهم فقاتلوهم وامتنعوا منه حتى آمنهم فخرجوا إليه فوفى لهم قال وتتابعت كتب الحجاج إلى رتبيل في عبد الرحمن بن محمد أن يبعث به إلي وإلا فوالذي لا إله إلا هو لأوطئن أرضك ألف ألف مقاتل وكان عند رتبيل رجل من بني تميم ثم من بني يربوع يقال له عبيد بن أبي سبيع فقال لرتبيل أنا آخذ لك من الحجاج عهدا لا يكفن الخراج عن أرضك 7 سنين على أن تدفع إليه عبد الرحمن بن محمد قال رتبيل لعبيد فإن فعلت فإن لك عندي ما سألت قال فكتب إلى الحجاج يخبره أن رتبيل لا يعصيه وأنه لن يدع رتبيل حتى يبعث إليه بعبد الرحمن بن محمد فأعطاه الحجاج على ذلك مالا وأخذ من رتبيل عليه مالا وبعث رتبيل برأس عبد الرحمن بن محمد إلى الحجاج وترك له الصلح الذي كان يأخذه منه 7 سنين وكان الحجاج يقول بعث إلي رتبيل بعدو الله فألقى نفسه من فوق إجار فمات قال أبو مخنف وحدثني سليمان بن أبي راشد أنه سمع مليكة ابنة يزيد تقول والله لما مات عبد الرحمن وإن رأسه لعلى فخذي فكان السل قد أصابه فلما مات وأرادوا دفنه بعث إليه رتبيل فحز رأسه فبعث به إلى الحجاج وأخذ 18 رجلا من آل الأشعث فحبسهم عنده وترك جميع من كان معه من أصحابه وكتب إلى الحجاج بأخذه 18 رجلا من أهل بيت عبد الرحمن فكتب إليه أن يضرب رقابهم وبعث إلي برؤوسهم وكره أن يؤتى بهم إليه أحياء فيطلب فيهم إلى عبد الملك فيترك منهم أحدا وقد قيل في أمر بني أبي صبيع وابن الأشعث غير ما ذكرت عن أبي مخلف، وذلك ما ذكر عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أنه كان يقول زعم أن عمارة بن تميم خرج. نعم.
وقد قيل في أمر بن أبي صبيع
وابن الأشعث غير ما ذكرت عن أبي مخنف، وذلك ما ذكر عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أنه كان يقول زعم أن عمارة بن تميم خرج من كرمان فأتى سجستان وعليها رجل من بني العنبر يدعى مودودة، فحصره ثم آمنه ثم استولى على سجستان وأرسل إلى رتبيل وكتب إليه الحجاج: أما بعد، فإني قد بعثت إليك عمارة بن تميم في 30,000 من أهل الشام لم يخالفوا طاعة ولم يخلعوا خليفة ولم يتبعوا إمام ضلالة، يجرى على كل رجل منهم في كل شهر 100 درهم، يستطعمون الحرب استطعاما، يطلبون من الأشعث، فأبى رتبيل أن يسلمه. وكان مع ابن الأشعث عبيد بن أبي صبيع التميمي قد خص به، وكان رسوله إلى رتبيل فخص برتبيل أيضا وخف عليه. فقال القاسم بن محمد بن الأشعث لأخيه عبد الرحمن: إني لا أمن غدر التميمي فاقتله. فهم به وبلغ ابن أبي صبيع فخافه فوشى به إلى رتبيل وخوفه الحجاج ودعا إلى الغدر بابن الأشعث فأجابه، فخرج سرا إلى عمارة بن تميم فاستعجل في ابن الأشعث فجعل له 1,000 فقام عنده، وكتب بذلك عمارة إلى الحجاج فكتب إليه أن أعطي عبيدا ورتبيل ما سألاك واشترط، فاشترط رتبيل ألا تغزى بلاده 10 سنين، وأن يؤدي بعد 10 سنين في كل سنة 900,000. فأعطى رتبيل وعبيدا ما سأل، وأرسل رتبيل إلى ابن الأشعث فأحضره 30 من أهل بيته، وقد أعد لهم الجوامع والقيود، فألقى في عنقه جامعة وفي عنق القاسم جامعة، وأرسل بهم جميعا إلى أدنى مسارح عمارة منه، وقال لجماعة من كان مع ابن الأشعث من الناس: تفرقوا إلى حيث شئتم. ولما قرب ابن الأشعث من عمارة ألقى نفسه من فوق قصر فمات، فاحتز رأسه فأتى به وبالأسرى عمارة فضرب أعناقهم، وأرسل برأس ابن الأشعث وبرؤوس أهله وبامرأته إلى الحجاج، فقال في ذلك بعض الشعراء: هيهات موضع جثة من رأسها، رأس بمصر وجثة بالرقج. قال: وكان الحجاج أرسل به إلى عبد الملك، فأرسل به عبد الملك إلى عبد العزيز وهو يومئذ على مصر.
بالرخج.
قال: وذكر عمر بن شبة أن ابن عائشة حدث قال: أخبرني سعد بن عبيد الله أنه قال: لما أتي عبد الملك برأس ابن الأشعث أرسل به مع خصي إلى امرأة منهم كانت تحت رجل من قريش، فلما وضع بين يديه قالت: مرحبا بزائر لا يتكلم، ملك من الملوك طلب ما هو أهله، فأبت المقادير. فذهب الخصي يأخذ الرأس فاجتذبته من يديه، قالت: لا والله حتى أبلغ حاجتي. ثم دعت بخطمي فقتلته وغلفته، ثم قالت: شأنك به الآن. فأخذه ثم أخبر عبد الملك، فلما دخل عليه زوجها قال: إن استطعت أن تصيب منها سخلة وذكر أن ابن الأشعث نظر إلى رجل من أصحابه وهارب إلى بلاد رتبيل، فتمثل يطرده الخوف وهو تائه كذاك من يكره حر الجلاد، منخرق الخفين يشكو الوجا، تنكبه أطراف مرو حداد، قد كان في الموت له راحة والموت حتم في رقاب العباد. قال: فالتفت إليه فقال: يا لحية، هل ثبت في موطن من المواطن فنموت بين يديك؟ فكان خيرا لك مما صرت إليه. قال هشام: قال أبو مخلف: خرج الحجاج في أيامه تلك يسير ومعه حميد الألقط وهو يقول: ما زال يبني خندقا ويهدمه عن عسكر يقوده فيسلمه، حتى يصير في يديك مقسمه، هيهات من مصفه منهزمه إن أخا الكظاظ من لا يسأمه. فقال الحجاج: هذا أصدق من قول الفاسق أعشى همدان، نبئت أن بني يوسف خر من زلق فتب. قد تبين له من زلق وتب وضحد فانكب وخاف وخاب وشك وارتاب ورفع صوته، فما بقى أحد إلا فزع لغضبه وسكت الأريقط. فقال له الحجاج: عد فيما كنت فيه، ما لك يا أريقط؟
ما بقي أحد
ما بقي أحد. فقال له الحجاج: عد فيما كنت فيه، ما لك يا أريقة؟ قال: إني جعلت فداك أيها الأمير وسلطان الله عزيز، ما هو إلا رأيتك غضبت فأرعدت خصائلي وحزألت مفاصلي وأظلم بصري ودارت بي الأرض. قال له الحجاج: أجل، إن سلطان الله عزيز، عد فيما كنت فيه ففعل. وقال الحجاج: ذات يوم يسير ومعه زياد بن جرير بن عبد الله البجلي وهو أعور. فقال الحجاج لأريقه: كيف قلت لابن ثمرة؟
عد فيما كنت فيه ففعل.
ففعل. وقال الحجاج: ذات يوم يسير ومعه زياد بن جرير بن عبد الله البجلي وهو أعور. فقال الحجاج لأريقه: كيف قلت لابن ثمرة؟ قال: قلت يا أعور العين فديت العورة، كنت حسبت الخندق المحفورة، يرد عنك القدر المقدورة، ودائرات السوء أن تدور. فقيل إن مهلك عبد الرحمن بن محمد كان في سنة 84. قالوا: في هذه السنة عزل الحجاج بن يوسف يزيد بن المهلب عن خراسان، وولاها المفضل بن المهلب أخا يزيد. ذكر السبب الذي من أجله عزله الحجاج عن خراسان واستعمل المفضل. قال: ذكر علي بن محمد عن المفضل بن محمد أن الحجاج وفد إلى عبد الملك فمر في منصرفه بدير فنزله، فقيل له: إن في هذا الدير شيخا من أهل الكتب عالما، فدعا به فقال: يا شيخ، هل تجدون في كتبكم ما أنتم فيه ونحن؟ قال: نعم، نجد ما مضى من أمركم وما أنتم فيه وما هو كائن. قال: أفمسمى أو موصوفة؟ قال: كل ذلك موصوف بغير اسم واسم بغير صفة. قال: فما تجدون صفة أمير المؤمنين؟ قال: نجده في زمننا الذي نحن فيه ملك أقرع، من يقم لسبيله يسرع. قال: ثم من؟ قال: اسم رجل يقال له الوليد. قال: ثم ماذا؟ قال: رجل اسم نبي يفتح به على الناس. قال: أفتعرفني؟ قال: قد أخبرت بك. قال: أفتعلم ما ألي؟ قال: نعم. قال: فمن يليه بعدي؟ قال: رجل يقال له يزيد. قال: في حياتي أم بعد موتي؟ قال: لا أدري. قال: أفتعرف صفته؟ قال: يغدر غدرة، لا يعرف غير هذا. قال: فوقع في نفسه يزيد المهلب وارتحل، فصار سبعة، وهو واجل من قول الشيخ، وقدم فكتب إلى عبد الملك يستعفيه من العراق، فكتب إليه: يا ابن أم الحجاج، قد علمت الذي تغزو وأنك تريد أن تعلم رأيي فيك، ولا عمري إني لأرى مكان نافع بن علقمة، فله عن هذا حتى يأتي الله بما هو آت. فقال الفرزدق يذكر مسيره: لو أن طيرا كلفت مثل سيره إلى واسط من إيلياء لملت، سرى بالمهاري من فلسطين بعدما دنا الليل من شمس النهار فولت، فما عاد ذاك اليوم حتى أناخها بميسان قد ملت سراها وكلت، كأن قطاميا على الرحل طاويا إذا غمرة الظلماء عنه تجلت. قال: فبين الحجاج يوما خال إذ دعا عبيد بن موهب فدخل وهو ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال: ويحك يا عبيد، إن أهل الكتاب يذكرون أن ما تحت يدي يليه رجل يقال له يزيد، وقد تذكرت يزيد بن أبي كبشة ويزيد بن حصين بن نمير ويزيد بن دينار، فليس هناك، وما هو إن كان إلا يزيد بن المهلب. فقال عبيد: لقد شرفتهم وأعظمت ولايتهم، وإن لهم لعددا وجلدا وطاعة وحظا، فأخلق به فأجمع على عز يزيد، فلم يجد له شيئا حتى قدم الخيار ابن أبي ثبرة بن زؤيب ابن عرفجة ابن محمد بن سفيان بن وجاش، وكان من فرسان المهلب وكان مع يزيد. فقال له الحجاج: أخبرني عن يزيد. قال: حسن الطاعة، لين السيرة. قال: كذبت، أصدقني عنه. قال: الله أجل وأعظم. قال: قد أسرج ولم يلجم. قال: صدقت، واستعمل الخيار على عمان بعد ذلك. قال: ثم كتب إلى عبد الملك يذم يزيد وآل المهلب بالزبيرية، فكتب إليه عبد الملك: إني لا أرى نقصا بآل المهلب طاعتهم لآل الزبير، بل أراه وفاء منهم لهم، وإن وفاءهم لهم يدعوهم إلى الوفاء لي. فكتب إليه الحجاج وخوفوا غدرهم لما أخبره به الشيخ، فكتب إليه عبد الملك: قد أكثرت في يزيد وآل المهلب، فسمي لي رجلا فسمي لي رجلا الله المستعان فسمي لي رجلا يصلح لخراسان. فسمى له مجاعة بن سعر السعدي، فكتب إليه عبد الملك: إن رأيك الذي دعاك إلى استفساد آل المهلب هو الذي دعاك إلى مجاعة بن سعر، فانظر لي رجلا صارما ماضيا لأمريكا فسمى قتيبة بن مسلم فكتب إليه وله. وبلغ يزيد أن الحجاج عزله فقال لأهل بيته من ترون الحجاج يولي خراسان؟ قالوا رجلا من ثقيف. قال كلا، ولكنه يكتب إلى رجل منكم بعهده، فإذا قدمت عليه عزله وولى رجلا من قيس وأخلق بقتيبة. قال فلما أذن عبد الملك للحجاج في عزل يزيد كره أن يكتب إليه بعزله، فكتب إليه أن استخلف المفضل وأقبل. فاستشار يزيد حضين بن المنذر فقال له أقم واعتل، فإن أمير المؤمنين حسن الرأي فيك، وإنما أتيت من الحجاج، فإن أقمت ولم تعجل رجوت أن يكتب إليه أن يقر يزيد. قال إن أهل بيت بورك لنا في الطاعة، وأنا أكره المعصية والخلاف. فأخذ في الجهاز وأبطأ ذلك على الحجاج، فكتب إلى المفضل إني قد وليتك خراسان. فجعل المفضل يستحث يزيد، فقال له يزيد إن الحجاج لا يقرك بعدي، وإنما دعاه إلى ما صنع مخافة أن أمتني عليه. قال بل حسدتني. قال يزيد يا ابن بهلة أنا أحسدك ستعلم. وخرج يزيد في ربيع الآخر سنة 85. فعزى الحجاج المفضل، فقال الشاعر المفضل وعبد الملك وهو أخوه لأمه يا بني بهلة إنما أخزاكما ربي غدا الهمام الأزهر، أحفرتم لأخيكم فوقعتم في قعر مظلمة أخوها المعور، جودوا بتوبة مخلصين فإنما يأبى ويأنف أن يتوب الأخسر. وقال حضين ليزيد أمرتك أمرا وحازما فعصيتني، فأصبحت مسلوب الإمارة نادما، فما أنا بالباكي عليك صبابة وما أنا بالداعي لترجع سالما. فلما قدم قتيبة خراسان قال لحضين كيف قلت ليزيد؟ قال قلت أمرتك أمرا حازما فعصيتني، فنفسك أولي اللوم إن كنت لائما، فيبلغ الحجاج أن قد عصيته فإنك تلقى أمره متفاقما. قال فماذا أمرته به فعصاك؟ قال أمرته أن لا يدع صفراء ولا بيضاء إلا حملها إلى الأمير. فقال رجل لعياض بن حضين أما أبوك فوجده قتيبة حين فرها قارحا بقوله أمرته أن لا يدع صفراء ولا بيضاء إلا حملها إلى الأمير. قال علي وحدثنا كليب بن خلف قال كتب الحجاج إلى يزيد أنغزو خوارز، فكتب إليه أيها الأمير إنها قليلة السلب شديدة الكلب. فكتب إليه الحجاج استخلف واقدم. فكتب إليه إني أريد أن أغزو خوارز، فكتب إليه لا تغزوها فإنها كما وصف. فغزى ولم يطعه، فصالحه أهل خوارز وأصاب سبيا مما صالحوه، وقفل في الشتاء فاشتد عليهم البرد، فأخذ الناس ثياب الأسرى فلبسوها، فمات ذلك السبي من البرد. قال ونزل يزيد بلستانة وأصاب أهل مروي الروذ طاعون ذلك العام. فكتب إليه الحجاج أن يقدم، فقدم. فلم يمر ببلد إلا فرس له الرياحين. وكان يزيد ولي سنة 82 وعزل سنة 85، وخرج من خراسان في ربيع الآخر سنة 85 وولى قتيبة وأما هشام بن محمد فإنه ذكر عن أبي مخنف في عزل الحجاج يزيد عن خراسان سببا. فإنه ذكر عن أبي مخنف في عز الحجاج يزيد عن خراسان سببا غير الذي ذكره علي بن محمد، والذي ذكر من ذلك عن أبي مخنف أن أبا المخارق الراسبي وغيره حد وغير أن أبا المخارق الراسبي وغيره حدثوه أن الحجاج لم يكن له حين فرغ من عبد الرحمن بن محمد هم إلا يزيد بن المهلب وأهل بيته، وقد كان الحجاج أذل أهل العراق كلهم إلا يزيد وأهل بيته ومن معهم من أهل المصرين بخراسان، ولم يكن يتخوف بعد عبد الرحمن بن محمد بالعراق غير يزيد بن المهلب. فأخذ الحجاج في مواربة يزيد ليستخرجه من خراسان، فكان يبعث إليه ليأتيه فيعتل عليه بالعدو وحرب خراسان، فما كتب ذلك حتى كان آخر سلطان عبد الملك. ثم إن الحجاج كتب إلى عبد الملك يشير عليه بعزل يزيد بن المهلب ويخبره بطاعة أهل المهلب ابن الزبير، طاعتهم لأهل الزبير ووفاءهم له، فإن طاعتهم ووفاءهم لهم هو دعاهم إلى طاعتي والوفاء لي. ثم ذكر بقية الخبر نحو الذي ذكره علي بن محمد. وفي هذه السنة غزا المفضل باب غيث ففتحها. ذكر الخبر عن ذلك، ذكر علي بن محمد عن المفضل بن محمد أنه قال عزل الحجاج يزيد وكتب إلى المفضل بولاية على خراسان سنة 85، فوليها 9 أشهر، فغزى باب غيسة ففتحها وأصاب مغنما فقسمه بين الناس، فأصاب كل رجل منهم 5 درهم، ثم غزا أخرون وشمان فظفر وغنم وقسم ما أصاب بين الناس، ولم يكن المفضل بيت مال، كان يعطي الناس كل ما جاءه شيء، وإن غنم شيئا قسمه بينهم. فقال كعب الأشقري يمدح المفضل: ترى ذا الغنى والفقر من كل معشر عصائب شتى ينتوون المفضل، فمن زائر يرجو فواضل سيده، وآخر يقضي حاجه قد ترحل. إذا ما انتوينا غير أرضك لم نجد بها منتوى خيرا ولا متعدلا، إذا ما عدنا الأكرمين ذوي النهى، وقد قدموا من صالح كنت أولا. لعمري لقد صال المفضل صولة أباحت بشومان المناهل كلها والكلا. ويوم ابن عباس تناولت مثلها، فكانت لنا بين الفريقين فيصلا. صفت لك أخلاق المهلب كلها، وسربلت من مسعاته ما تسربلا. أبوك الذي لم يسع ساع كسعيه فأورث مجدا لم يكن متنحلا. قال: وفي هذه السنة قتل موسى بن عبد الله بن خازم السنمي بالترمذي. ذكر سبب قتله ومصيره إلى الترمذي حتى قتل بها. ذكر أن سبب مصيره إلى الترمذي كان أن أباه عبد الله بن خازم لما قتل من قتل من بني تميم بفرتنة، وقد مضى ذكري خبر قتله إياهم، تفرق عنه عظم من كان بقي معه منهم، فخرج إلى نيسابور، وقاف بني تميم على ثقله بمر، فقال لابنه موسى: حول ثقلي عن مر واقطع نهر بلخ حتى تلجأ إلى بعض الملوك أو إلى حصن تقيم فيه. فشخص موسى من مروة في 20 و100 فارس، فأتى آمل وقد ضوى إليه قوم من الصعاليك، فصار في أربعمائة، وانضم إليه رجال من بني صليح منهم زرعة بن علقمة، فأتى زم فقاتلوا فظفر بهم وأصاب مالا وقطع النهر، فأتى بخارى فسأل صاحبها أن يلجأ إليه، فأبى وخافه وقال: رجل فاتك وأصحابه مثله أصحاب حرب وشر، فلا آمنوا. وبات إليه بصلة عين ودواب وكسوة، ونزل على عظيم من عظماء أهل بخارى في نوقان، فقال له: إنه لا خير في المقام في هذه البلاد، وقد هابك القوم وهم لا يأمنونك. فأقام عند دهقان نوقان أشهرا، ثم خرج يلتمس ملحا ملكا يلجأ إليه أو حسما، فلم يأتي بلدا إلا كرموا مقامه فيهم وسألوه أن يخرج عنهم. قال علي بن محمد: فأتى سمرقند فأقام بها، وأكرمه طرقون ملكها، وأزن له في المقام، فأقام ما شاء الله. ولأهل السوق 100 مائدة يوضع عليها لحم ودك وخبز، لحم وودك وخبز وإبريق شراب، وذلك في كل عام يوما يجعل ذلك لفارس السقد فلا يقربه أحد غيره، هو طعامه في ذلك اليوم، فإن أكل منه أحد غيره بارزه فأيهما قتل صاحبه فالمائدة له. فقال رجل من أصحاب موسى: ما هذه المائدة؟ فقال رجل من أصحاب موسى: ما هذه المائدة؟ فأخبر عنها فسكت. فقال صاحب موسى: لا أكلن ما على هذه المائدة، ولا أبارزن فارس السقد، فإن قتلته كنت فارسه. فجلس فأكل ما عليها، وقيل لصاحب المائدة، فجاء مغضبا فقال: يا عربي بارزني. قال: نعم، وهل أريد إلا المبارزة؟ فبارزه فقتله صاحب موسى. فقال: ملك السقد، أنزلتكم وأكرمتكم فقتلتم فارس السقد، لولا أني أعطيتك وأصحابك الأمانة لقتلتكم، اخرجوا عن بلدي. ووصله، فخرج موسى فأتى كسا، فكتب صاحب كس إلى طرخون يستنصره، فأتاه فخرج إليه موسى في 700 فقاتلهم حتى أمسوا، وتحاجزوا بأصحاب موسى جراح كثيرة. فلما أصبحوا أمرهم موسى فحلقوا رؤوسهم كما يصنع الخوارج، وقطعوا صفنات أخبيتهم كما يصنع العجم إذا استماتوا. وقال موسى لزرعة بن علقمة: انطلق إلى طرخون فاحتله. فأتاه فقال له طرخون: لما صنع أصحابك ما صنعوا؟ قال: استقتلوا، فما حاجتك إلى أن تقتل أيها الملك موسى وتقتل، فإنك لا تصل إلي حتى يقتل مثل عدتهم منكم، ولو قتلته وإياهم جميعا ما نلت حظا، لأن له قدرا في العرب، فلا يلي أحد الخراسان إلا طالبك بدمه، فإن سلمت من واحد لم تسلم من أحد. قال: ليس إلى ترك كسة في يده سبيل. قال: فكف عنه حتى يرتحل. فكف وأتى موسى الترمذ، وبها حصن يشرف على النهر إلى جانب منه، فنزل موسى على بعض دهاقين الترمذ خارجا من الحصن، والدهقان مجانب لترمذ شاه، فقال لموسى: إن صاحب الترمذ متكلم شديد الحياء، فإن ألطفته أهديت إليه أدخلت حصنه، فإنه ضعيف. قال: كلا، ولكني أسأله أن يدخلني حصنه. سأله فأبى، فما كره موسى وأهدى له وألطفه حتى لطف الذي بينه حتى لطف الذي بينهما وخرج فتصيد معه حتى لطف الذي بينهما وخرج فتصيد معه وكثر إلطاف موسى له. فصنع صاحب الترمذي طعاما وأرسل إليه إني أحب أن أكرمك فتغذى عندي وأتني في 100 من أصحابك. فانتخب موسى من أصحابه 100 فدخلوا على خيولهم. فلما صارت في المدينة تصاهلت فتطير أهل الترمذي وقالوا لهم انزلوا فنزلوا فأدخلوا بيتا 50 في 50 وغدوهم. قال فلما فرغوا من الغداء اضطجع موسى فقالوا له اخرج. قال لا أصيب منزلا مثل هذا فلست بخارج منه حتى يكون بيتي أو قبري. وقاتلهم في المدينة فقتل من أهل الترمذي عدة وهرب الآخرون فدخلوا منازلهم وغلب موسى على المدينة وقال للترمذي شاء اخرج فإني لست أعرض لك ولا لأحد من أصحابك. فخرج الملك وأهل المدينة فأتوا الترك يستنصرونهم فقالوا دخل إليكم 100 رجل فأخرجوكم عن بلادكم وقد قاتلناكم بكسة فنحن لا نقاتل هؤلاء. فأقام ابن خازم بالترمذ ودخل إليه أصحابه وكانوا 700 فأقام. فلما قتل أبوه انضم إليه من أصحاب أبيه 400 فارس فقوي فكان يخرج فيغير على من حوله. قال فأرسل الترك قوما إلى أصحاب موسى ليعلموا علمه. فلما قدموا قال موسى لأصحابه لابد من مكيدة لهؤلاء. قال وذلك في أشد الحر فأمر بنار فأججت وأمر أصحابه فلبسوا ثياب الشتاء ولبسوا فوقها لبودا ومدوا أيديهم إلى النار كأنهم يصطلون. وأذن موسى للترك فدخلوا ففزعوا ما رأوا وقالوا لما صنعتم هذا؟ قالوا نجد البرد في هذا الوقت ونجد الحر في الشتاء. فرجعوا وقالوا جن لا نقاتلهم. قال وأراد صاحب الترك أن يغزو موسى فوجه إليه رسلا وبعث بسم ونشاب في مسك وإنما أراد بالسم أن حربهم شديدة والنشاب الحرب والمسك السلم فاختر الحرب أو السلم فأحرق السم وكسر النشاب ونفر المسك. فقال القوم لم يريدوا الصلح وأخبر أن حربهم مثلنا وإنه يكسرنا فلم يغزهم. قال فولى بكير بن وشاح خراسان فلم يعرض له ولم يوجه إليه أحدا. ثم قدم أمية فصار بنفسه يريده فخلفه بكير وخلع فرجع إلى مر. فلما صالح أمية بكير أقام عامه ذلك. فلما كان في قابل وجه إلى موسى رجلا من خزاعة في جمع كثير فعاد أهل الترمذي إلى الترك فاستنصروهم فأبوا. فقالوا لهم قد غزاهم قوم منهم وحصروهم فإن أعناهم عليهم غفرنا بهم. فسارت الترك مع أهل الترمذي في جمع كثير فأطاف بموسى الترك والخزاعي فكان يقاتل الخزاعي أول النهار والترك آخر النهار فقاتلهم 2 أو 3. فقال موسى لعمرو بن خالد بن حصين الكلابي وكان فارسا قد أطال أمرنا وأمر هؤلاء وقد أجمعت أن أبيت عسكر الخزاعي فإنهم للبيات آمنون فما ترى؟ قال البيات نعم ما هو وليكن ذلك بالعجب فإن العرب أشد حطرا وأسرع فزعا وأجرى على الليل من العجم فبيتهم فإني أرجو أن ينصرنا الله عليه ثم لن فارد لقتال الخزاعي فنحن في حصن وهم بالعراء وليسوا بأولى بالصبر ولا أعلم بالحرب منا. قال فأجمع موسى على بيات الترك. فلما ذهب من الليل ثلثه خرج في 400 وقال لعمرو بن خالد اخرجوا بعدنا وكونوا منا قريبا فإذا سمعتم تكبيرنا فكبروا. وأخذ على شاطئ النهر حتى ارتفع فوق العسكر ثم أخذ من ناحية كفتان. فلما قرب من عسكرهم جعل أصحابه أرباعا ثم قال أطيفوا بعسكرهم فإذا سمعتم تكبيرنا فكبروا. وأقبل وقدم عمرا بين يديه ومشوا خلفه. فلما رأته أصحاب الأرصاد قالوا من أنتم؟ قالوا عبري سبيل. قال فلما جازوا الرصد تفرقوا وأطافوا بالعسكر وكبروا فلم يشعر الترك إلا بواقع السيوف فثاروا يقتل بعضهم بعضا وولوا. وأصيب من المسلمين 16 رجلا وحووا عسكرهم وأصابوا سلاحا ومالا. وأصبح الخزاعي وأصحابه قد كسرهم ذلك وخافوا مثلها من البيات فتحذروا. فقال لموسى عمرو بن خالد إنك لا تظفر إلا بمكيدة ولهم أمداد وهم يكثرون فدعني آتهم لعلي أصيب من صاحبهم فرصة إني إن خلوت به قتلته فتناولني بضرب. فقال تتعجل الضرب وتتعرض للقتل. قال أما التعرض للقتل فأنا كل يوم متعرض له وأما الضرب فما أيسره في جنب ما أريد. فتناوله بضرب ضربه 50 سوطة فخرج من عسكر موسى فأتى عسكر الخزاعي مستأمنا وقال أنا رجل من أهل اليمن كنت مع عبد الله بن خازم فلما قتل أتيت ابنه فلم أزل معه، وكنت أول من أتاه، فلما قدمت اتهمني وتعصب علي وتنكر لي وقال لي قد تعصبت لعدونا فأنت عين له، فضربني. وكنت أول من أتاه فلما قدمت واتهمني وتعصب علي وتنكر لي وقال لي قد تعصبت لعدونا فأنت عين له، فضربني ولم آمن القتل، وقلت ليس بعد الضرب إلا القتل، فهربت منه فآمنه الخزاعي وأقام معه. قال فدخل يوما وهو خال ولم ير عنده سلاحا، فقال كأنه ينصح له أصلحك الله، إن مثلك في مثل حالك لا ينبغي أن يكون في حال من أحواله بغير سلاح. فقال إن معي سلاحا، فرفع صدر فراشه فإذا سيف منتضى، فتناوله عمرو فضربه فقتله وخرج فركب فرسه ونذروا به بعدما أمعن، فطلبوه ففاتهم، فأتى موسى وتفرق ذلك الجيش، فقطع بعضهم النهر وأتى بعضهم موسى مستأمنا فآمنه فلم يوجه إليه أمية أحدا. قال وعزل أمية وقدم المهلب أميرا، فلم يعرض لابن خازم، وقال لبنيه إياكم وموسى فإنكم لا تزالوا ولاة هذا الثغر ما أقام هذا الثغر بمكانه، فإن قتل كان أول طالع عليكم أميرا على خراسان رجل من قيس، فمات المهلب ولم يوجه إليه أحدا. ثم تولى يزيد المهلب فلم يعرض له، وكان المهلب ضرب حريث بن قطبة الخزاعي، فخرج هو وأخوه ثابت إلى موسى. فلما ولي يزيد بن المهلب أخذ أموالهما وحرمهما وقتل أخاهما لأمهما الحارث بن منقذ، وقتل صهرا لهما، كانت عنده أم حفص ابنة ثابت، فبلغهما ما صنع به. قال فقال ثابت إلى الطفول فشكى إليه ما صنع به، وكان ثابت محببا في العجم بعيد الصوت يعظمونه ويثقون به، فكان رجل منهم إذا أعطى عهدا يريد الوفاء به حلف بحياة ثابت فلا يغضب. فغضب طرقول وجمع له نيزك والسبل وأهل بخارى والصغانيان، فقدموا مع ثابت إلى موسى بن عبد الله، وقد سقط إلى موسى فل عبد الرحمن بن العباس من هراء، وفل بن الأشعث من العراق ومن ناحية كابل، وقوم من بني تميم من كان يقاتل ابن خازم في فتنة من أهل خراسان، فاجتمع إلى موسى 8000 من تميم وقيس وربيعة واليمن. فقال له ثابت وحريث سر تقطع النهر فتخرج يزيد بن المهلب عن خراسان، ونوليك فإن طرخون ونيزك والسبل وأهل بخارى معك. فهم أن يفعل، فقال له أصحابه إن ثابتا وأخاه خائفان ليزيد، وإن أخرجت يزيد عن خراسان وأمنا تولي الأمر وغلباك على خراسان فأقم مكانك. فقبل رأيهم وأقام بالترمذي، وقال لثابت إن أخرجنا يزيد قدم عامل لعبد الملك، ولكن نخرج عمال يزيد من وراء النهر مما يلينا، وتكون هذه الناحية لنا نأكلها. فراضي ثابت بذلك، وأخرج من كان من عمال يزيد من وراء النهر، وحملت إليهم الأموال، وقوي أمرهم وأمر موسى، فانصرف طرخون ونيزك وأهل بخارى والسبل إلى بلادهم، وتدبير الأمر لحريث وثابت، والأمير موسى ليس له غير اسم. فقال لموسى أصحابه لسنا نرى من الأمر في يديك شيئا أكثر من اسم الإمارة، فأما التدبير فلحريث وثابت، فاقتلهما وتولى الأمر. فأبى وقال ما كنت لأقتل بهما وقد قضي أمري، فحسدوهما ولحوا على موسى في أمرهما حتى أفسدوا قلبه وخوفوه غدرهما، وهم بمتابعتهم على الوثوب بثابت وحريث، واضطرب أمرهم فإنهم لفي ذلك إذ خرجت عليهم الحياطلة والتبت والترك، فأقبلوا في سجن نعم شكرا
والتبت مش التبت
وهم فإنهم لفي ذلك إذ خرجت عليهم الهياطلة والتبت والترك، فأقبلوا في 70000 لا يعدون الحاسر ولا صاحب بيضة جماء، ولا يعدون إلا صاحب بيضة ذات قونس. قال فخرج ابن خازم إلى ربض المدينة في 300 راجل و30 مجففة، وألقي له كرسي فقعد عليه، ودخل أوائلهم فقال دعوهم يكثرون، وجعل يقلب طبر زينا بيده، فلما كثروا قال الآن امنعوا، فركب وحمل عليهم فقاتلهم حتى أخرجهم عن الثلمة، ثم رجع فجلس على الكرسي وذمر الملك أصحابه ليعودوا، فأبوا. فقال لفرساني هذا الشيطان من سره أن ينظر إلى رستم فلينظر إلى صاحب الكرسي، فمن أبى فليقدم عليه. ثم تحولت الأعاجم إلى رستاق كفتان. قال فأغاروا على صرح موسى فاغتم ولم يطعم، وجعل يعبث بلحيته، فسار ليلا على نهر في حافتيه نبات لم يكن فيه ماء، وهو يفضي إلى خندقهم في 700، فأصبحوا عند عسكرهم، وخرج الصرح فأغار عليه فاستاقه، وأتبعه قوم منهم، فعطف عليه سوار مولى لموسى
فطعنوا رجلا منهم فصرعه فرجوا عنهم وسلم موسى بالصحيح. قال وغداهم لعدم القتال فوقف ملكهم على تل في 10,000 في أكمل عدة، فقال موسى إن أزلتم هؤلاء فليس الباقون بشيء. فقصد لهم حريث بن قطبة فقاتلهم صدر النهار وألح عليهم حتى أزلوهم عن التل. ورمي يومئذ حريث بن الشابة في جبهته فتحاجزوا فبيتهم موسى، وحمل أخوه خازم بن عبد الله بن خازم حتى وصل إلى شمعة ملكهم فوجأ رجلا منهم بقبيعة سيفه فطعن فرسه فاحتمله فألقاه في نهر بلق فغرق وعليه درعان، فقتل العجم قتلا ذريعا ونجا منهم من نجا بشد. ومات حريث بن قطبة بعد يومين فدفن في قبته. قال وارتحل موسى وحمل الرؤوس إلى الترمذي فبنوا من تلك الرؤوس جوسقين وجعلوا الرؤوس يقابل بعضها بعضا. وبلغ الحجاج خبر الوقع فقال الحمد لله الذي نصر المنافقين على الكافرين. فقال أصحاب موسى قد كفينا أمر حريث فأرحنا من ثابت فأبى وقال لا. وبلغ ثابتا بعض ما يخوضون فيه فدس محمد بن عبد الله بن مرثد القزاعي عم نصر بن عبد الحميد عامل أبي مسلم عن الري وكان في خدمة موسى بن عبد الله، وقال له إياك أن تتكلم بالعربية، إن سألوك من أين أنت فقل من سبي الباميان. فكان يخدم موسى وينقل إلى ثابت خبرهم، فقال له تحفظ ما يقولون. وحذر ثابت فكان لا ينام حتى يرجع الغلام. وأمر قوما من شاكريته يحرسونه ويبيتون عنده في داره، ومعهم قوم من العرب، وألح القوم على موسى فأضجروه، فقال لهم ليلة قد أكثرتم علي وفيما تريدون هلاكهم وقد أبرمتموني، فعلى أي وجه تفتكون به وأنا لا أغدر به؟ فقال نوح بن عبد الله أخو موسى خلنا وإياه، فإذا غدا إليك غدوة عدلنا به إلى بعض الدور فضربنا عنقه فيها قبل أن يصل إليك. قال أما والله إنه لهلاكم وأنتم أعلم والغلام يسمع. فأتى ثابتا فأخبره، فخرج من ليلته في 20 فارسة فمضى وأصبح وقد ذهب، فلم يدروا من أين أوتوا وفقدوا الغلام، فعلموا أنه كان عينا له عليهم. ولحق ثابت بحشورة فنزل المدينة، وخرج إليه قوم كثير من العرب والعجم، فقال موسى لأصحابه قد فتحتم على أنفسكم بابا فسدوا. فسار إليه موسى فخرج إليه ثابت في جمع كثير فقاتلهم، فأمر موسى بإحراق السور وقاتلهم حتى ألجأوا ثابتا وأصحابه إلى المدينة وقاتلوهم عن المدينة. فأقبل رقبة بن الحر العنبري حتى اقتحم النار، فانتهى إلى باب المدينة ورجل من أصحاب ثابت واقف يحمي أصحابه فقتله، ثم رجع فخاض النار وهي تلتهب، فقد أخذت بجوانب نمط عليه فرمى به عنه ووقف، وتحصن ثابت في المدينة. وقام موسى في الرابض، وكان ثابت حين شخص إلى حشورة أرسل إلى طرخون، فأقبل طرخون معينا له، وبلغ موسى مجيء طرخون فراجع إلى الترمذ وأعانه أهل كس وناسا في وبخارى، فصار ثابت في ثمانين ألفا فحصلوا موسى وقطعوا عنه المادة حتى جهدوا. قال وكان أصحاب ثابت يعبرون نهرا إلى موسى بالنهار ثم يرجعون بالليل إلى عسكرهم. فخرج يوما رقبة وكان صديقا لثابت، وقد كان ينهى أصحاب موسى عما صنعوا، فنادى ثابتا فبرز له وعلى رقبته قباء خز، فقال له كيف حالك يا رقبة فقال ما تسأل عن رجل عليه جبة خز فقال له كيف حالك يا رقبة فقال ما تسأل عن رجل عليه جبة خز في حمارة القيد، وشكى إليه حالهم. فقال أنتم صنعتم هذا بأنفسكم؟ فقال أما والله ما دخلت في أمرهم ولقد كرهت ما أرادوا. فقال ثابت أين تكون حتى يأتيك ما قدر لك؟ قال أنا عند المحل الطفاوي رجل من قيس من يعصر، وكان المحل شيخا صاحب شراب، فنزل رقبة عنده. قال فبعث ثابت إلى رقبة ب500 درهم مع علي بن المهاجر الخزاعي، وقال إن لنا تجارا قد خرجوا من بلخة، فإذا بلغك أنهم قد قدموا فأرسل إلي تأتيك حاجتك. فأتى على باب المحل فدخلوا، فإذا رقبة والمحل جالسان بينهما جفلة فيها شراب وخوان عليه دجاج وأرغفة، ورقبة شاعث الرأس متوشح بملحفة حمراء، فدفع إليه الكيس وأبلغه الرسالة وما كلمه، وتناول الكيس وقال له بيده اقعد ولم يكلمه. قال وكان رقبة جسيما كبيرا غائر العينين ناتئ الوجنتين مفلج بين كل سنين له موضع سن كأن وجهه ترس. قال فلما أضاق أصحاب موسى واشتد عليهم الحصار قال يزيد بن هزيل إنما مقام هؤلاء مع ثابت والقتل أحسن من الموت جوعا والله لأفتكن بثابت أو لأموت. فخرج إلى ثابت فاستأمنه فقال له ظهير أنا أعرف بهذا منك، إن هذا لم يأتك رغبة فيك ولا جزعا لك ولقد جاءوك بغدرة فاحذره وخلني وإياه. فقال ما كنت لأقدم على رجل أتاني لا أدري أكذلك هو أم لا. قال فدعني أرتهن منه رهنا. فأرسل ثابت إلى يزيد فقال أما أنا فلم أكن أظن رجلا يغدر بعدما يسأل الأمان وابن عمك أعلم بك مني فانظر ما يعاملك عليه. فقال يزيد رضهي أبيت يا أبا سعيد لا حسد؟ قال ما يكفيك ما ترى من الذل، تشردت عن العراق وعن أهلي وصرت بخراسان فيما ترى، أفما تعطفك الرحم؟ فقال له ظهير أبا والله لو تركت ورأيي فيك لما كان هذا، ولكن أرهن ابنيك قدامة والضحاك. فدفعهما إليهم فكان في يدي ظهير. قال وأقام يزيد يلتمس غرة ثابت لا يقدر منه على ما يريد حتى مات ابن لزياد القصير الخزعي. أتى أباه نعيه من مرو فخرج متفضلا إلى زياد ليعزيه، ومعه ظهير ورهط من أصحابه وفيهم يزيد بن هزين، وقد غابت الشمس. فلما صار على نهر الصغانيان تأخر يزيد بن هزين ورجلان معه، وقد تقدم ظهير وأصحابه، فدنا يزيد من ثابت فضربه فعض السيف برأسه فوصل إلى الدماغ. قال فرمى يزيد وصاحباه بأنفسهم في نهر الصغانيان فرموهم فلجى يزيد سباحة وقتل صاحبه. وحمل ثابت إلى منزله. فلما أصبح ترخون أرسل إلى ظهير ائتني بابن يزيد. فأتاه بهما فقدم ظهير الضحاك ابن يزيد فقتله ورمى به وبرأسه في النهر، وقدم قدامة ليقتله فالتفت فوقع السيف في صدره ولم يبن فألقاه في النهر حيا فغرق. فقال طرخون أبوهما قتلهما وغدره. فقال يزيد بن هزين لأقتلن بابني كل خزاعي بالمدينة. فقال له عبد الله بن بدير بن عبد الله بن بدير بن ورقاء وكان ممن أتى موسى من فل بن الأشعث لو رمت ذاك من خزاعة لصعب عليك. وعاش ثابت 7 أيام ثم مات. وكان يزيد بن هزين سخيا شجاعا شاعرا ولي أيام ابن زياد جزيرة بن كاوان. فقال قد كنت أدعو الله في السر مخلصا ليمكنني من جزية ورجالي فأترك فيها ذكر طلحة خاملا ويحمد فيها نائلي وفعالي. قال فأقام بأمر العجم بعد موت ثابت طرخون. وقام ظهير بأمر أصحاب ثابت فقام قياما ضعيفا وانتشر أمرهم. فأجمع موسى على بياتهم فجاء رجل فأخبر طرخون فضحك وقال موسى يعجز أن يدخل متوضأ فكيف يبيتنا؟ لقد طار قلبك لا يحرسن الليلة أحد العسكرة. فلما ذهب من الليل ثلثه خرج موسى في 800 قد عباه من النهر وصيرهم أرباعا. قال فصير على ربع رقبة ابن الحر وعلى ربع أخاه نوح بن عبد الله ابن خازم وعلى ربع يزيد بن هزيل وصار هو في ربع. وقال لهم إذا دخلتم عسكرهم فتفرقوا ولا يمرن أحد منكم بشيء إلا ضربه. فدخلوا عسكرهم من 4 نواح لا يمرون بدابة ولا رجل ولا قباء ولا جوارق إلا ضربوه. وسمع الوجبة نيزك فلبس سلاحه ووقف في ليلة مظلمة وقال لعلي بن المهاجر الخزاعي انطلق إلى طرخون فأعلمه موقفي وقل له ما ترى أعمل به. فأتى طرخون فإذا هو في فازة قاعد على كرسي وشاكريته قد أوقد النيران بين يديه. فأبلغه رسالة نيزك فقال اجلس. هو طامح ببصره نحو العسكر والصوت إذا أقبل محمية السلمي وهو يقول حم لا ينصرون حاميم لا ينصرون. فتفرق في الشاكرية ودخل محمية الفازة وقام إليه طرخون فبدره فضربه فلم يغن شيئا. قال وطعنه طرخون بذباب السيف في صدره فصرعه ورجع إلى الكرسي فجلس عليه وخرج محمية يعدو. قال ورجعت الشاكرية فقال لهم طرخون فررتم من رجل؟ رأيتم لو كان نارا هل كانت تحرق منكم أكثر من واحد؟ فما فرغ من كلامه حتى دخل جواريه الفازة وخرج الشاكرية هرابا. فقال الجواري جلسنا. وقال العلي بن المهاجر قم. قال فخرجنا فإذا نوح بن عبد الله بن خازم في الصرادق فتجاول ساعة واختلف ضربتين فلم يصنع شيئا وولى نوح وأتبعه طرخون. فطعن فرس نوح في خاصرته فشب فسقط نوح والفرس في نهر الصغانيان. فرجع طرخون وسيفه يقطر دما حتى دخل الصرادق وعلي بن المهاجر معه ثم دخل الفازة. وقال طرخون الجواري رجعنا فرجعنا إلى الصرادق. وأرسل طرخون إلى موسى كف أصحابك فإننا نرتحل إذا أصبحنا. فرجع موسى إلى عسكره. فلما أصبح ارتحل طرخون والعجم جميعا فأتى كل قوم بلادهم. قال وكان أهل خراسان يقولون ما رأينا مثل موسى بن عبد الله بن خازم وأنا سمعنا به قاتل مع أبيه سنتين، ثم خرج يسير في بلاد خراسان حتى أتى ملكا فغلبه على مدينته وأخرجه منها، ثم سارت إليه الجنود من العرب والترك، فكان يقاتل العرب أول النهار والعجم آخر النهار، وقام في حصنه 15 سنة، وصار ما وراء النهر لموسى لا يعاز فيه أحد. قال: وكان بطومس رجل يقال له عبد الله، يجتمع إليه فتيان يتنادمون عنده في مؤونته ونفقته، فلازمه دين، فأتى موسى بن عبد الله فأعطاه 4000، فأتى بها أصحابه، فقال الشاعر: يعاتب رجلا يقال له موسى، فما أنت موسى إذ يناجي إلهه، ولا واهب القينات موسى بن خازم. قال: فلما عزل يزيد وولي المفضل خراسان، أراد أن يحظى عند الحجاج بقتال موسى بن عبد الله، فأخرج عثمان بن مسعود، وكان يزيد حبسه، فقال: أن أريد أن أوجهك إلى موسى بن عبد الله، فقال: والله لقد وترني، وإني لثائر بابن عمتي ثابت وبالخزعي، وما يد أبيك وأخيك عندي وعند أهل بيتي بالحسنة، لقد حبستموني وشردتم بني عمي واصطفيتم أموالهم. فقال له المفضل: دع هذا عنك، وسر فأدرك بثأرك، فوجعه في 3000. وقال له: مر مناديا فلينادي، من لحق بنا فله ديوان. فنادى بذلك في السوق، فسارع إليه الناس، وكتب المفضل إلى مدلك وهو ببلخة أن يسير معه، فخرج. فلما كان ببلخ خرج ليلة يطوف في العسكر، فسمع رجلا يقول: قتلته والله، فرجع إلى أصحابه، فقال: قتلت موسى ورب الكعبة. قال: فأصبح فسار من بلخ وخرج مدرك معه متفاقلا، فقطع النهر، فنزل جزيرة بالترمذي يقال له اليوم جزيرة يقال لها اليوم جزيرة عثمان، لنزول عثمان بها 15000، وكتب إلى السابع وإلى طرفون فقدموا عليه، فحصروا موسى فضيقوا عليه وعلى أصحابه، فخرج موسى ليلا فأتى كفتان فامتار منها، ثم رجع فمكث شهرين في ضيق، وقد خندق عثمان وحضر البياد، فلم يقدم موسى منه على غرة، فقال لأصحابه: حتى متى رجوا بنا؟ فاجعلوا يومكم إما مفرتم وإما قتلتم. وقال لهم: اقصدوا للصغد والترك. فخرج وخلف النضر بن سليمان بن عبد الله بن خازم في المدينة، وقال له: إن قتلت فلا تدفعن المدينة إلى عثمان، ودفعها إلى مدرك بن مهلب. وخرج فصير ثلث أصحابه بزائر عثمان، وقال: لا تهايجوه إلا يقاتلكم. وقصد لطرخون وأصحابه فصدقوهم، فانهزم طرخون والترك وأخذوا عسكرهم، فجعلوا ينقلونه. ونظر معاوية بن خالد بن أبي برزة إلى عثمان وهو على برزون لخالد بن أبي برزة الأسلمي، فقال: انزل أيها الأمير. فقال خالد: لا تنزل، فإن معاوية مشهور. وكرت الصغد والترك راجعة، فحال بين موسى وبين الحصن، فقاتلهم فعقر به فسقط. فقال لمولى له: احملني. فقال: الموت كريم، ولكن ارتدف، فإن جونا نجونا جميعا، وإن هلكنا هلكنا جميعا. قال: فارتدف، فنظر إليه عثمان حين واثب، فقال: واثبت موسى ورب الكعبة، وعليه مغفر له موشا بخز أحمر في أعلاه، ياقوتة اسمان جونية، وفي أعلاه ياقوتة اسمان جونية. فخرج من الخندق فكشفوا أصحاب موسى، فقصد لموسى وعثرت دابة موسى، فسقط هو ومولاه، فابتدروه فانطووا عليه فقتلوه، ونادى منادي عثمان: لا تقتلوا أحدا، من لقيتموه فخذوه أسيرا. قال: فتفرق أصحاب موسى وأسر منهم قوم، فعرضوا على عثمان، فكان إذا أتي بأسير من العرب قال: دماؤكم لكم حلال ودماؤكم علينا حرام، ويأمر بقتله. وإذا أتي بأسير من الموالي شتمه وقال: هذه العرب تقاتلني، فهل لا غضبت لي؟ فيأمر به فيشدخ، وكان فظا غليظا، فلم يسلم عليه يومئذ أسير إلا عبد الله بن بديل بن ورقاء، فإنه كان مولاه، فلما نظر إليه أعرض عنه وأشار بيده أن خلوا عنه. ورقبة بن الحر لما أتي به نظر إليه وقال: ما كان من هذا إلينا كبير ذنب. وكان صديقا لثابت، وكان مع قوم فوفى لهم، والعجب كيف أسفتموه. قالوا: طعن فرسه فسقط عنه في وهدة فأسر، فأطلقه وحمله، وقال لخالد بن أبي برزة: ليكن عندك. قال: وكان الذي أجهز على موسى بن عبد الله واصل بن طيصلة العنبري. ونظر يومئذ عثمان إلى زرعة بن علقمة السلمي والحجاج بن مروان وسنان العربي ناحية، فقال: لكم الأمان. فظن الناس أنه لم يؤمنهم حتى كاتبوه. قال: وبقيت المدينة في يدي النضر بن سليمان بن عبد الله بن خازم، فقال: لا أدفعها إلى عثمان، ولكني أدفعها إلى مدرك. فدفعها إليه وأمنه، فدفعها مدرك إلى عثمان. وكتب المفضل بالفتح إلى الحجاج، فقال الحجاج: العجب من ابن بهلة، آمره بقتل ابن سمرة، فيكتب إلي أنه بمآبه، ويكتب إلي إنه قتل موسى بن عبد الله بن خازم قال وقتل موسى سنة 85. فذكر البحتري أن مغراء بن المغيرة بن أبي صفرة قتل موسى فقال وقد عركت في التن الخيل خازما ونوحا وموسى عركة بالكلاكن. قال فضرب رجل من الجند ساق موسى فلما ولى قتيبة أخبر عنه فلما ولي قتيبة أخبر عنه فقال ما دعاك إلى ما صنعت بفتى العرب بعد موته؟ قال كان قتل أخي فأمر به قتيبة فقتل بين يديه. قال في هذه السنة رد عبد الملك بن مروان خلع أخيه بعبد العزيز بن مروان بذكر الخبر عن ذلك وما كان من أمره.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب عمي.
صلى الله عليكم شيخنا. قال وفي هذه السنة أراد عبد الملك بن مروان خلع أخيه عبد العزيز بن مروان ذكر الخبر عن ذلك وما كان من أمره ما فيه. ذكر الواقدي أن عبد الملك هم بذلك فنهاه عنه قبيصة بن ضيب وقال لا تفعل هذا فإنك باعث على نفسك صوت نعار ولعل الموت يأتيه فتستريح منه. فكف عبد الملك عن ذلك ونفسه تنازع إلى أن يخلعه ودخل عليه روح بن زنباع الجذامي وكان أجل الناس عند عبد الملك فقال يا أمير المؤمنين لو خلعته من تطع فيه عنزان؟ فقال ترى ذلك أبا زرعة؟ قال أي والله وأنا أول من يجيبك إلى ذلك. فقال نصيح إن شاء الله. قال فبيناه على ذلك وقد نام عبد الملك وروح بن زنباع إذ دخل عليهما قبيصة بن ضعيب طرقا وكان عبد الملك قد تقدم إلى حجابه فقال لا يحجب عني قبيصة أي ساعة جاء من ليل أو نهار إذا كنت خاليا أو عندي رجل واحد
طرقا
وإن كنت
دخل عليه طرقا
نعم إذ دخل عليهما قبيصة بن ذئب طرقا وكان عبد الملك قد تقدم إلى حجابه فقال لا يحجب عني قبيصة أي ساعة جاء من ليل أو نهار إذا كنت خاليا وعندي رجل واحد وإن كنت عند النساء أدخل المجلس وعلمت بمكانه فدخل وكان الخاتم إلي وكانت السكة إليه تأتيه الأخبار قبل عبد الملك ويقرأ الكتب قبله ويأتي بالكتاب إلى عبد الملك منشورا فيقرأه إعظاما لقبيصة فدخل عليه فسلم عليه وقال أجرك الله يا أمير المؤمنين في أخيك عبد العزيز. قال وهل توفي؟ قال نعم. فاسترجع عبد الملك ثم أقبل على روح فقال كفانا الله أبا زرعة ما كنا نريد وما أجمعنا عليه وكان ذلك مخالفا لك يا أبا إسحاق. فقال قبيصة ما هو فأخبره بما كان. فقال قبيصة يا أمير المؤمنين إن الرأي كله في الأناة والعجلة فيها ما فيها. فقال عبد الملك ربما كان في العجلة خير كثير. رأيت عمرو بن سعيد ألم تكن العجلة فيه خيرا من التأني؟ وفي هذه السنة توفي عبد العزيز بن مروان هو قدر خلاص. وفي هذه السنة توفي عبد العزيز بن مروان بن يسرى في جماد الأولى. فضم عبد الملك عمله إلى ابنه عبد الله بن عبد الملك.
لكن في أمور تحتاج العجلة.
إيه صحيح. أنا أقصد يعني العجلة نفع كل مرة ولا التأخر عايز نافع في كل مرة.
المهم احنا نقدر الأمور.
صحيح والله يقدر الخير إن شاء الله.
نعم.
قال وأما المدائني فإنه قال في ذلك ما حدث نبي أبو زيد عنه أن الحجاج كتب إلى عبد الملك يزين له بيعة الوليد وأوفد وفدا في ذلك عليهم عمران بن عصام بن العنزي. فقام عمران خطيبا فتكلم وتكلم الوفد وحثوا عبد الملك وسألوه ذلك. فقال عمران بن عصام أمير المؤمنين إليك نهدي على النأي التحية والسلام أجبني في بنيك يكن جوابي لهم عادية ولنا قواما. فلو أن الوليد أطاع فيه جعلت له الخلافة والذمامة شبيهك حول قبته قريش به يستمطر الناس الغمامة ومثلك في التقى لم يصب يوما لدن خلع القلائد والتماما. فإن تؤثر أخاك بها فإنا وجدك لا نطيق لها اتهاما ولكننا نحاذر من بنيه بني العلات مأثورة سماما مأثرة ومأثورة ونخشى إن جعلت الملك فيهم سحابا أن تعود لهم جهاما. فلا يك ما حلبت غدا لقوم وبعد غد بنوك هم العياما. فأقسم لو تخطأني عصام بذلك ما عذرت به عصاما ولو أني حبوت أخا بفضل أريد به المقالة والمقام لعقب في بني على بنيه كذلك لو أو لرمت له مراما فإن يك في أقاربه صدوع فصدع الملك أبطأه التئاما. فقال عبد الملك يا عمران إنه عبد العزيز. قال احتله يا أمير المؤمنين. قال علي أراد عبد الملك بيعة الوليد قبل أمر ابن الأشعث لأن الحجاج بعث في ذلك عمران بن عصام. فلما أبى عبد العزيز عرض عبد الملك عما أراد حتى مات عبد العزيز. ولما أراد أن يخلع أخاه عبد العزيز ويبايع لابنه الوليد كتب إلى أخيه إن رأيت أن تصير هذا الأمر لابن أخيك فأبى فكتب إليه فاجعلها له من بعدك فإنه أعز الخلق على أمير المؤمنين. فكتب إليه عبد العزيز إني أرى في أبي بكر بن عبد العزيز ما ترى في الوليد. فقال عبد الملك اللهم إن عبد العزيز قطعني فاقطعه. فكتب إليه عبد الملك احمل خراج مصر. فكتب إليه عبد العزيز يا أمير المؤمنين إني وإياك قد بلغنا سنا لم يبلغها أحد من أهل بيتك إلا كان بقاؤه قليلا وإني لا أدري ولا تدري أينا يأتيه الموت أولا فإن رأيت ألا تغثث علي بقية عمري ففعل. فرق له عبد الملك وقال لعمري لا أغثث عليه بقية عمره. فقال لابنيه إن يريد الله أن يعطيكموها لا يقدر لا يقدر أحد من العباد على رد ذلك. وقال لابنيه الوليد وسليمان هل قارفتما حراما قط؟ قال لا والله. قال الله أكبر نلتما ورب الكعبة. قال فلما أبى عبد العزيز أن يجيب عبد الملك إلى ما أراد قال عبد الملك اللهم قد قطعني فاقطعه. فلما مات عبد العزيز قال أهل الشام رد على أمير المؤمنين أمره فدعا عليه فاستجيب له. فلما مات عبد العزيز قال أهل الشام رد على أمير المؤمنين أمره فدعا عليه فاستجيب له. قال وكتب الحجاج إلى عبد الملك يشير عليه أن يستكتب محمد بن يزيد الأنصاري. وكتب إليه إن أردت رجلا مأمونا فاضلا عاقلا وديعا مسلما كتوما تتخذه لنفسك وتضع عنده سرك وما لا تحب أن يظهر فاتخذ محمد بن يزيد. فكتب إليه عبد الملك احمله إلي فحمله فاتخذه عبد الملك كاتبا. قال محمد فلم يكن يأتيه كتاب إلا دفعه إلي ولا يستر شيئا إلا أخبرني به وكتمه الناس ولا يكتب إلى عامل من عماله إلا علمنيه فإني لجالس يوم النصف النهار إذ ببريد قد قدم من مصر. فقال الإذن على أمير المؤمنين. قلت ليست هذه ساعة إذن فأعلمني ما قد قدمت له. قال لا. قلت فإن كان معك كتاب فادفعه إلي. قال لا. قال فأبلغ بعض من حضرني أمير المؤمنين فخرج فقال ما هذا؟ قلت رسول قدم من مصر. قال فخذ الكتاب. قلت زعم أنه ليس معه كتاب. قال فسأله عما قدم له. قلت قد سألته فلم يخبرني. قال ادخله فأدخلته. فقال آجرك الله يا أمير المؤمنين في عبد العزيز. فاسترجع وبكى ووجب ساعة ثم قال يرحم الله عبد العزيز مضى والله عبد العزيز لشانه وتركنا وما نحن فيه. ثم بكى النساء وأهل الدار ثم دعاني من غد فقال إن عبد العزيز رحمه الله قد مضى لسبيله ولا بد للناس من عالم وقائم يقوم بالأمر من بعدي فمن ترى؟ قال يا أمير المؤمنين سيد الناس وأرضاهم وأفضلهم الوليد بن عبد الملك. قال صدقت وافتقك الله فمن ترى أن يكون بعده؟ قلت يا أمير المؤمنين أين تعدلها عن سليمان فتى العرب؟ قال وفقت. أما إنا لو تركنا الوليد وإياها لجعلها لبنيه. اكتب عهدا للوليد وسليمان من بعده. فكتبت بيعة الوليد ثم سليمان من بعده. فغضب علي الوليد فلم يولني شيئا حين أشرت بسليمان من بعده. قال علي عن ابن جعدبة كتب عبد الملك إلى هشام بن إسماعيل المخزومي أن يدعو الناس لبيعة الوليد وسليمان فبايعوا غير سعيد بن المسيب فإنه أبى وقال لا أبايع عبد الملك حي. فضربه هشام ضربا مبرحا وألبسه المسوح وسرحه إلى ذبابة ثنية بالمدينة كانوا يقتلون عندها ويصلبون فظن أنهم يريدون قتله فلما انتهوا به إلى ذلك الموضع ردوه. فقال لو ظننت أنهم لا يصلبوني ما لبست سراويل مسوح ولكن قلت يصلبونني فيسترني. وبلغ عبد الملك الخبر فقال قبح الله هشاما إنما كان ينبغي أن يدعوه إلى البيعة فإن أبى يضرب عنقه أو يكف عنه وفي هذه السنة بايع عبد الملك لابنيه ثم من بعده لسليمان وجعلهما وليي عهد المسلمين، وكتب ببيعته لهما إلى البلدان، فبايع الناس وامتنع من ذلك فبايع الناس وامتنع من ذلك سعيد بن المسيب، فضربه هشام بن إسماعيل وهو عامل عبد الملك على المدينة وطاف به وحبسه، فكتب عبد الملك إلى هشام يلومه على ما فعل من ذلك، وكال ضربه 60 صوتا، وكان ضربه وكان نون
كالة
وكان ضرب نون
كالة حسب
وكال ضربه 60 صوتا، وطاف به في تبان شعر في تبان شعر حتى بلغ به رأس الثنية.
وتنفع برضو وكان ضربه.
أحسن الله إليك. وأما الحارث فإنه قال حدثني ابن سعد عن محمد بن عمر الواقدي أنه قال حدثنا عبد الله بن جعفر وغيره من أصحابنا قالوا استعمل عبد الله بن الزبير جابر بن الأسود ابن عوف الزهري على المدينة فدعا الناس إلى البيعة لابن الزبير، فقال سعيد بن المسيب لا حتى يجتمع الناس، فضربه 60 صوتا، فبلغ ذلك ابن الزبير فكتب إلى جابر يلومه وقال ما لنا ولسعيد دعه. وحدثني يعني كده قصة مختلف فيها من عامل عبد الملك ولا من عامل الزبير ابن الزبير. وحدثني الحارث عن ابن سعد أن محمد بن عمر أخبره قال حدثنا عبد الله بن جعفر وغيره من أصحابنا أن عبد العزيز بن مروان توفي بيسر في جمادى سنة 84 إذا أطلقت جمادى سيدنا بي الأول الأولى، فعقد عبد الملك لابنيه الوليد وسليمان العهد وكتب بالبيعة لهما.
لا تبحث في الخلاف والوفاق كلها أسندها هي.
نعم. توفي وكتب بالبيعة لهما إلى البلدان وعامله يومئذ هشام بن إسماعيل المخزومي، فدعا الناس إلى البيعة فبايع الناس، ودعا سعيد بن المسيب أن يبايع لهما فأبى وقال لا حتى أنظر، فضربه هشام بن إسماعيل 60 صوتا، ودفع وطاف به في تبانه شعر حتى بلغ به رأس الثنية، فلما كروا به قال أين تكرون به؟ قالوا إلى السجن، قال والله لولا أني ظننت أنه الصلب لما لبست هذا التبان أبدا، فرده إلى السجن وحبسه وكتب إلى عبد الملك يخبره بخلافه وما كان من أمره، فكتب إليه عبد الملك يلومه فيما صنع ويقول سعيد والله كان أحوج أن تصل رحمه من أن تضربه، وإنا لنعلم ما عنده من شقاق ولا خلاف. وحج بالناس في هذه السنة هشام بن إسماعيل المخزومي. كذلك حدثنا أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر، وكذلك قال الواقدي وكان العامل على المشرق في هذه السنة مع العراقي الحجاج بن يوسف. ثم دخلت سنة 86 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمما كان فيها من ذلك هلاك عبد الملك بن مروان وكان مهلكه في النصف من شوال منها. حدثني أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر أنه قال توفي عبد الملك بن مروان يوم الخميس للنصف من شوال سنة 86، فكانت خلافته 13 سنة و5 أشهر. وأما الحارث فإنه حدثني عن ابن سعد عن محمد بن عمر أنه قال حدثني شرحبيل بن أبي عون عن أبيه أنه قال أجمع الناس على عبد الملك بن مروان سنة 73، قال ابن عمر حدثني أبو معشر النجيح قال مات عبد الملك بن مروان بدمشق يوم الخميس للنصف من شوال سنة 86، فكانت ولايته منذ يوم بويع إلى يوم توفي 21 سنة وشهرا ونصفا، كان تسع سنين منها يقاتل فيها عبد الله بن الزبير ويسلم يقاتل عبد فيها عبد الله بن الزبير ويسلم عليه بالخلافة بالشام ثم بالعراق بعد مقتل مصعب، وبقي بعد مقتل عبد الله بن الزبير واجتماع الناس عليه 13 سنة و4 أشهر إلا 7 ليال. وأما علي بن محمد المدائني فإنه فيما حدثنا أبو زيد عنه قال مات عبد الملك سنة 86 بدمشق وكانت ولايته 13 سنة و3 أشهر و15 يوما، ذكر الخبر عن مبلغ سنه يوم توفي. اختلف أهل السير في ذلك، فقال أبو معشر فيه ما حدثني الحارث عن ابن سعد أنه قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أبو معشر النجيح قال مات عبد الملك بن مروان وله 60 سنة. قال الواقدي وقد روي لنا أنه مات وابن 58 سنة. قال والأول أثبت وهو على مولده. قال وولد سنة 26 في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وشهد يوم الدار مع أبيه وهو ابن 20 سنين. وقال المدائني علي بن محمد فيما ذكر أبو زيد عنه مات عبد الملك وابن 63 سنة. ذكر نسبه ذكر نسبه وكنيته. أما نسبه فإنه عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. وأما كنيته فأبو الوليد وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية. وله يقول ابن قيس الرقيات أنت ابن عائشة التي فاضلت أروم نسائها لم تلتفت لرداتها ومضت على غلوائها. ذكر أولاده وأزواجه، منهم الوليد وسليمان ومروان الأكبر درجة، وعائشة أمه ولادة بنت العباس بن جزء بن حارث بن زهير بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس بن بغيض، ويزيد ومروان ومعاوية درجة، وأم كلثوم وأمهم عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وهشام وأمه أم هشام بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي. وقال المدائني اسمها عائشة بنت هشام، وأبو بكر واسمه بكار، أمه عائشة بنت موسى بن طلحة بن عبيد الله، والحكم درجة، أمه أم أيوب بنت عمرو بن عثمان بن عفان، وفاطمة بنت عبد الملك، أمها أم المغيرة بنت المغيرة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة، وعبد الله ومسلمة والمنذر وعنبسة ومحمد وسعيد الخير والحجاج لأمهات أولاد. قال المدائني وكان له من النساء سوى من ذكرنا شقراء بنت سلمة بن حلبس الطائي، وابنة لعلي بن أبي طالب عليه السلام، وأم أبيها بنت عبد الله بن جعفر. وذكر المدائني عن عوانة وغيره أن سلمة بن زيد بن وهب بن نباتة الفهمية دخل على عبد الملك فقال له أي الزمان أدركت أفضل وأي الملوك أكمل؟ قال أما الملوك فلم أرى إلا ذاما وحامدا، وأما الزمان فيرفع أقواما ويضع أقواما، وكلهم يذم زمانه لأنه يبلي جديدهم ويهرم صغيرهم، وكل ما فيه منقطع غير الأمل. قال فأخبرني عن فهم. قال هم كما قال من قال درج الليل والنهار على فهم ابن عمرو فأصبحوا كالرميم، وخلت دارهم فأضحت يبابا بعد عز وثروة ونعيم، كذاك الزمان يذهب بالناس وتبقى ديارهم كالرسوم. قال فمن يقول منكم رأيت الناس مذ خلقوا وكانوا يحبون الغني من الرجال، وإن كان الغني قليل خير بخيلا بالقليل من النوال، فما أدري على ما وفيم هذا وماذا ترتجون من البخال، أل الدنيا فليس هناك دنيا ولا يرجى لحادثة الليالي. قال أنا. قال علي. قال أبو قطيفة عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معاوية لعبد الملك بن مروان نبئت أن ابن القلم سعى بني ومن ذا من الناس الصحيح المسلم، فأبصر سبل الرشد سيد قومه وقد يبصر الرشد الرئيس المعمم، فمن أنتم ها خبرونا من أنتم، وقد جعلت أشياء تبدو وتكتم. فقال عبد الملك ما كنت أرى أن مثلنا يقال له من أنتم أما والله لولا ما تعلم لا قلت قولا ألحقكم بأصلكم الخبيث ولا ضربتك حتى تموت. وقال عبد الله بن الحجاج الثعلبي لعبد الملك يا ابن أبي العاص ويا خير فتى أنت سداد الدين وإن دين وها، أنت الذي لا يجعل الأمر سدى جيبت قريش عنكم جوب الرحى، إن أبا العاص وفي ذاك اعتصى أوصى بنيه فوعوا عنه الوصى، إن يسعروا الحرب ويأبوا ما أبى الطاعنين في النحور والكلى، شزرا ووصلا للسيوف بالخطى إلى القتال فحووا ما قد حوى، وقال أعشى بني شيبان عرفت قريش كلها لبني أبي العاص الإمارة لأبرها وأحقها عند المشورة بالإشارة المانعين لما ولوا والنافعين ذوي الضرارة وهم أحقهم بها عند الحلاوة والمرارة. وقال عبد الملك ما أعلم مكان أحد أقوى على هذا الأمر مني وإن ابن الزبير لطويل الصلاة كثير الصيام ولكن لبخله لا يصلح أن يكون سائسا. خلافة الوليد بن عبد الملك. وفي هذه السنة بويع للوليد بن عبد الملك بالخلافة. فذكر أنه لما دفن أباه وانصرف عن قبره دخل المسجد فصعد المنبر وجتمع إليه الناس فخطب فقال إنا لله وإنا إليه راجعون والله المستعان على مصيبتنا بموت أمير المؤمنين والحمد لله على ما أنعم به علينا من الخلافة قوموا فبايعوا. فكان أول من قام لبايعته عبد الله بن همام السلولي فإنه قام وهو يقول الله أعطاك التي لا فوقها وقد أراد الملحدون عوقها عنك ويأبى الله إلا سوقها إليك حتى قلدوك فوقها. فبايعه ثم تتابع الناس على البيعة. وأما الواقدي فإنه ذكر أن الوليد لما رجع من دفن أبيه ودفن خوارج باب الجابية لم يدخل منزله حتى صعد على منبر دمشق فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أيها الناس إنه لا مقدم لما أخر الله ولا مؤخر لما قدم الله وقد كان من قضاء الله وسابق علمه وما كتم على أنبيائه وحملات عرشه الموت. وقد صار إلى منازل الأبرار ولي هذه الأمة الذي يحق عليه لله من الشدة على المريب واللين لأهل الحق والفضل وإقامة ما أقام الله من منار الإسلام وأعلامه من حج هذا البيت وغزو هذه الثغور وشن هذه الغارة على أعداء الله فلم يكن عاجزا ولا مفرطا. أيها الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة فإن الشيطان مع الفرد. أيها الناس من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عينا ومن سكت مات بدائه. ثم نزل فنظر إلى ما كان من دواب الخلافة فحازه وكان جبارا عنيدا. وفي هذه السنة قدم قتيبة بن مسلم خراسان واليا عليها من قبل الحجاج فذكر علي بن محمد أن كليب بن خلف أخبره عن طفيل بن مرداس العمي والحسن بن رشيد عن سليمان بن كثير العمي أنه قال أخبرني عمي قال رأيت قتيبة بن مسلم حين قدم خراسان سنة 86 فقدمه المفضل يعرض الجند وهو يريد أن يغزو أخرون وشومان. فخطب الناس قتيبة وحثهم على الجهاد وقال إن الله أحلكم هذا المحل ليعز دينه ويذب عنكم بكم عن الحرمات ويزيد بكم المال استفاضة أو المال والعدو ويزيد بكم المال استفاضة والعدو وقما. ووعد نبيه صلى الله عليه وسلم النصر بحديث صادق وكتاب ناطق فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ووعد المجاهدين في سبيله أحسن الثواب وعظم الذخر عنده فقال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلى قوله أحسن ما كانوا يعملون. ثم أخبر عن من قتل في سبيله أنه حي مرزوق فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فتنجزوا موعود ربكم ووطنوا أنفسكم على أقصى أثر وأمضى ألم وإياي والهوينا. ذكر ما كان من أمر قتيبة بخراسان في هذه السنة. ثم عرض قتيبة الجند في السلاح والكراء وسار واستخلف عروة على حربها إياس بن عبد الله بن عمرو وعلى الخراج عثمان بن السعدي. فلما كان بالطالقان تلقاه دهاقين بل خوى بعض عظمائهم فساروا معه. فلما قطع النهر تلقاه تيش الأعور ملك الصغانيان بهدايا ومفتاح من ذهب فدعاه إلى بلاده فأتاه ملك كفتان بهدايا وأموال ودعاه إلى بلاده فمضى مع أبيش إلى الصغانيان فسلم إليه بلاده وكان ملك أخرون وشومان قد أساء جوار تيش وغزاه وضيق عليه. فسار قتيبة إلى أخرون وشومان وهما من طخارستان أو طخارستان، فجاءه غشتاسبان فصالحه على فدية أداها إليه فقبلها قتيبة ورضي. ثم انصرف إلى مروى واستخلف على الجند أخاه صالح بن مسلم وتقدم جنده فسبقهم إلى مروى. فتح صالح بعد رجوع قتيبة ما سارا، وكان معه نصر بن سيار فأبلى يومئذ، فقابله قرية تدعى تنجانة. ثم قدم صالح على قتيبة فاستعمله على الترمذ. قال وأما الباهليون فيقولون قدم قتيبة خراسان سنة 85 فعرض الجند، فكان جميع ما أحصوا من الدروع في جند خراسان 350 درعا. فغزا أخرون وشومان ثم قفل فركب السوفون فانحدر إلى آمل وخلف الجند، فأخذوا طريق بلخ إلى مروى وبلغ الحجاج فكتب إليه يلومه فكتب إليه يلومه ويعجز رأيه في تخليفه الجند، وكتب إليه إذا غزوت فكن في مقدم الناس وإذا قفلت فكن في أخرياتهم وساقتهم. فقد قيل إن قتيبة أقام قبل أن يقطع النهر في هذه السنة على بلخ لأن بعضها كان منتقضا عليه وقد ناصب المسلمين فحارب أهلها، فكان ممن سبى امرأة برمك أبي خالد بن برمك، وكان برمك على النوبهار، فصارت لعبد الله بن مسلم الذي يقال له الفقير أخي قتيبة بن مسلم، فوقع عليها وكان به شيء من الجذام. ثم إن أهل بلخ صالحوا من غد اليوم الذي حاربهم قتيبة، فأمر قتيبة برد السبي، فقالت امرأة برمك لعبد الله بن مسلم يا تازي إني قد علقت منك، وحضرت عبد الله بن مسلم الوفاة، فأوصى أن يلحق به ما في بطنها وردت إلى برمك. فذكر أن ولد عبد الله بن مسلم جاءوا أيام المهدي حين قدم الري إلى خالد فادعوه، فقال لهم مسلم بن قتيبة إنه لابد لكم إن استلحقتموه ففعل من أن تزوجوه. فقال لهم مسلم بن قتيبة إنه لابد لكم إن استلحقتموه ففعل من أن تزوجوه، فتركوه وأعرضوا عن دعواهم. وكان برمك طبيبا فداوى بعد ذلك مسلمة من علة كانت به. وفي هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم، وفيها حبس الحجاج بن يوسف يزيد بن المهلب، وعزل حبيب بن المهلب عن كرمان، وعبد الملك بن المهلب عن شرطته. وحج بالناس في هذه السنة هشام بن إسماعيل المخزومي. كذلك حدثني أحمد بن ثابت عن من ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر، وكذلك قال الواقدي. وكان الأمير على العراق كله والمشرق كله الحجاج بن يوسف الحجاجة ماشي أو الأميرة، وعلى الصلاة بالكوفة. وكان الأمير على العراق كله والمشرق كله الحجاج بن يوسف وعلى الصلاة بالكوفة المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل، وعلى الحرب بها من قبل الحجاج زياد بن جرير بن عبد الله، وعلى البصرة أيوب بن الحكم، وعلى خراسان قتيبة بن مسلم. حسب. ثم دخل سنة 7.
ما قال ده تبارك الله فيك.